بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ونقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد في الدورة العلمية 84 بعد 100 في يوم السبت الموافق 30 من شهر رجب لعام 1400 في مجلسنا السابع، والذي نبدأه بباب ما جاء في العرش والكرسي، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، ولينفعنا وإياكم بعلوم السلف، وأن يربط على قلوبنا جميعا بالإيمان، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، ويتوفانا على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العرش والكرسي.
باب ما جاء في العرش والكرسي. والعرش والكرسي ثابتان بنص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى في العرش: الرحمن على العرش استوى. والعرش مخلوق، والكرسي مخلوق كما السماوات والأرض، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق. الله خالق كل شيء، يدخل في ذلك العرش، ويدخل في ذلك الكرسي، ويدخل في ذلك الملائكة، ويدخل في ذلك السماوات والأرض، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق. أما هو سبحانه وتعالى فهو خالق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فليس من أسمائه اسم مخلوق، وليس من صفاته صفة مخلوق. فأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى تابعة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ثم انتدبت أيها المريسي مكذبا بعرش الله وكرسيه، مطنبا في التكذيب بجهلك، متأولا في تكذيبه بخلاف ما تعقله العقلاء والعلماء، فرويت عن ابن عباس رضي الله
مكذبا بعرش الله وكرسيه. كيف يكذب بعرش الله وهو الموجود في القرآن، وكيف يكذب بالكرسي وهو الموجود في القرآن؟ التكذيب إما أن يعود إلى رد اللفظ ذاته، وإما أن يعود إلى تحريفه بما يعود على تعطيله. فإذا حرف اللفظ إلى معنى غير صحيح عاد على اللفظ بالإبطال. ولهذا قلنا الممثل معطل. كيف؟ لأنهم لما مثلوا الله عز وجل بخلقه في قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى غير ذلك مما جعلوه كصفات المخلوقين، عاد على الصفة الحقيقية بالإبطال. فكل تحريف لللفظ وإخراج لللفظ عن معناه الشرعي الصحيح فإنه يعود على اللفظ بالإبطال. فإما أن يكون التكذيب بماذا؟ برد اللفظ نفسه ودعوى أن هذا اللفظ غير ثابت، وإما أن يعود إلى التحريف. طبعا القرآن لا يمكن أن يقول اللفظ غير ثابت، العرش هذا غير ثابت، الكرسي هذا غير ثابت بلفظ القرآن، وإنما يعود الأمر إلى ماذا؟ إلى التحريف بما يعود على اللفظ الحقيقي بالإبطال، مثل ما قال الله عز وجل عن أمثال هؤلاء: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم.
فرويت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وسع كرسيه السماوات.
يعني أيها المريسي، عن ابن عباس.
نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وسع كرسيه السماوات والأرض علمه.
نعم. فسر ابن عباس، هو نقل يعني عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالإيه؟ بالعلم. فسر الكرسي بالعلم، وإذا فسر الكرسي بالعلم إذن ليس كرسيا حقيقيا. نعم.
قلت: فمعنى الكرسي العلم، فمن ذهب فيه إلى غير العلم أكذبه كتاب الله تعالى.
هكذا يقول. والآن انتبهوا، الآن يقول ابن عباس، الآن يقول ابن عباس، فإنه قال عن ابن عباس في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال علمه. الآن يقول ابن عباس. وأين ابن عباس في سائر المعتقد؟ وفي سائر النصوص. فهؤلاء يأخذون من كلام الصحابة أو من كلام التابعين أو من كلام العلماء مثل ما يأخذون من النصوص الشرعية، أي ما يوافق أهواءهم في الظاهر، وإلا فابن عباس على العين وعلى الرأس. ونحن نعلم أن كلام ابن عباس رضي الله عنه إنما هو كلام عالم راسخ من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، لكن نتوجه إلى هؤلاء. أثبت أولا ثم انقش، فإن نقلت فليكن النقل الصادق على مفهوم العالم المراد. نعم.
فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه من رواية جعفر الأحمر، وليس جعفر ممن يعتمد على روايته، إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون.
هذا يدل على أن الإنسان إن تكلم في العقيدة تكلم في كذا لابد للإنسان من دراية بالعلم، سواء كان علم الحديث أو علم أصول الفقه أو علم اللغة، ولا يواجه الإنسان الناس بعقيدة السلف وفقط وهو جاهل بعلم الحديث وعلم اللغة وعلم كذا، لأنك لا تدري ما هو السهم الذي سيصوبه تجاهك صاحب البدع، أو سهم اللغة أو سهم الأصول أو سهم الحديث. فعيب بالإنسان وهو يقرر من جعل سنة الجماعة أن يكون جاهلا بمثل هذه العلوم، لكن لابد أن يكون عنده دراية. ولهذا يرجع هذا الأمر إلى أساس إدخال المعلومة عندك، لابد أن تكون المعلومة قد دخلت دخولا راسخا، إن كان الاستدلال الذي ستستدل به يحتاج إلى معرفة بعلم الحديث في هذا الباب فاستدل بهذا، بعلم أصول الفقه فاستدل بهذا، باللغة فاستدل بهذا، وهكذا. لابد أن تكون عندك دراية. أهل السنة والجماعة ما يقول والله هذا مثلا نفسر كذا بكذا أو الحق هو كذا، ثم يكون جاهلا إذا خصمه الخصم بشيء في الحديث وقال هذا حديثك مثلا هذا حديث ضعيف مثلا، وليكن مثلا ينزل ربنا هذا حديث مثلا ضعيف، فلا بد أن تكون عالما بأن هذا الحديث مثلا حديث ينزل ربنا هذا حديث من وروي فين، وهذا الحديث صحيح أو غير صحيح، أين الله في السماء هو يضعفه لك، لابد أن تكون عندك دراية، هذا الحديث أيضا مذكور في أي دواوين السنة وما درجته، لابد أن تكون عالما. فإذا استدللت بحديث مثلا أين الله على علو الله سبحانه وتعالى، فلابد أن تكون عالم بدرجة الحديث، حتى إذا قال لك قائل هذا حديث ضعيف مثلا فإنك تستطيع أن ترد عليه. إذا قال لك مثلا قاعدة حديثية رضاه مثلا بقاعدة حديثية بقاعدة لغوية مثلا، فلابد أن تكون عالما بهذا. يبقى الإنسان وهو يستدل على منهج السنة والجماعة لابد أن يكون عالما بمحل الاستدلال على الأقل، يعني ليس بلازم أن تكون أحمد بن حنبل أو ابن معين في الحديث مثلا أو الشافعي في الأصول، ولكن على الأقل تعرف صفة الاستدلال، وأنت تستدل بهذا الدليل لابد أن تكون محكما إياه. فالآن عندنا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه التفسير بالعلم، وورد التفسير بماذا؟ بموضع القدمين. ما درجة الأثرين؟ لابد أن تكون عالما بهذا. أنت ما ترد قول الصحيح عن ابن عباس هو أنه فسر بموضع القدمين. طب والعلم ما تدري، تقول أنا أرجح هذا، ترجح هذا بهواك ولا ترجح بقواعد علمية؟ ترجح بهواك ولا بقواعد علمية؟ فلابد إذا أن تكون عالما، استدلت بهذا الأثر لابد أن تكون عالما بهذا بالمحل الذي ستستدل به. نعم. فقال هنا رحمه الله تعالى: أما ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الأحمر، وليس جعفر ممن يعتمد على روايته، إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون. نعم.
وقد روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي خلاف ما ادعيت على ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
قال: حدثناه يحيى وأبو بكر بن شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. لا يقدر قدره إلا الله.
إذن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، ولم يفسر الكرسي بالإيه؟ بالعلم. نعم. قال المحشي في هذا الأثر اللي هو التأويل بالعلم، قال ذكر هذا أثر ضعيف ذكره الحافظ الذهبي في كتاب العلو وقال ابن عباس كرسيه علمه، قال فهذا جاء من طريق جعفر الأحمر وهو لين، وقال ابن الأنباري إنما يروى هذا بإسناد مطعون فيه، مطعون فيه. ونقل أيضا عن الحافظ في التقريب بأنه صدوق يتشيع، وقال المصنف وليس جعفر المعتمد على روايته، وهكذا. نعم. فالثابت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين، وهذا الأثر وإن كان فيه نوع ضعف أيضا لكن له طرق واستدل بها السنة والجماعة على إثبات صفة القدمين لله سبحانه وتعالى، مما يدل على رضا أهل السنة والجماعة بالاستدلال بهذا الأثر على هذا الموضع. ومنه أخذ أيضا صفة القدمين، ومنه أخذ صفة القدمين. هناك أيضا بعض الأثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسن بعض العلم مرت معنا في إثبات أيضا صفة القدمين. نعم. كيفية ايه؟
كلام في كيفية غير صفة الله، يعني التقريب معنى مثلا الكرسي والعرش المحاوط تقريبا مثلا لبعض مثلا الصغار او كذا، هذا يعني في جانب صفة الله ما نتكلم عنه، هذا ما نعلم كيف. اما بالنسبة لهذه المخلوقات فلم نرها، لكن هل لنا نحن نقربها لها، وهل هذا يدخل في باب الاسماء والصفات؟
يدخل في باب الأخبار ولا يدخل في باب الأسماء والصفات. بالنسبة للمخلوقات كالكرسي والعرش وكذا، إذا أردنا أن نقرب ذلك مثلا للصغار أو للناس أو كذا فإنه لا بأس، لكن يدخل في باب الأخبار، بمعنى لابد أن تقربه على الصفة الواردة في السنة إن كان له صفة. فأنت إذا وردت الصفة في السنة مثلا كالقبة مثلا فتفعل مثلا هكذا مثلا، يبقى هذا تقريب ليه؟ لمخلوق، ما في مشكلة. فالقبة معروفة فلا بأس بهذا، لكن بشرطي ألا تخالف الصفة الايه الواردة. يبقى هذا من باب الأخبار، تعتمد في ذلك على الصفة الواردة، ولا تحدث أنت أيضا صفة من عندك وتقول هذا من باب التقريب لا يكون قد ورد بها النص، لكن ما ورد به النص تقربه ما في مشكلة لأنه مخلوق، فيدخل من باب الأخبار، أي أنك لابد أن يكون إخبارك خبر إيه؟ صدق، يعني هل هذا فعلا ورد به النص أم لم يرد به النص. نعم.
نقول مثلا العرش مثلا نقول مثل كرسي الملك،
يعني نعم،
يعني نقول مثلا بالنسبة للعرش نقول مثلا مثل كرسي الملك أو كرسي الحاكم، فهذا هل هذا التقريب لأن هذا مخلوق، فهل هذا التقريب صحيح؟
لكن هل يعني هل ورد هذا؟
هم عايزين يستوعبوا مثلا معنى عرش، استوى على العرش.
نعم. هم يقولون في اللغة يعني العرش كالمنصة وكذا.
سرير.
نعم، والسرير. هم يقولون كذا السرير. نعم. يعني هذا 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 لا إشكال فيه، أقول كالسرير الذي يجلس عليه مثلا ملك من الملوك أو كذا، كالسرير تقول كالسرير، ما في مشكلة. نعم.
فأقر المريسي بهذا الحديث وصححه وزعم أن وكيعا رواه، إلا أن تفسير القدمين ها هنا في دعواه الثقلين.
انتبهم. فأقر المريسي بعد حديث صححه، هو حديث من؟ ابن مجاهد، حديث ابن عباس بعد الكرسي موضع القدمين وصححه، لكن عاد إلى ماذا؟ إلى الدلالة، إلى دلالة القدمين. ما المراد بالقدمين؟ وزعم أن وكيعا رواه، إلا أن تفسير القدمين ها هنا في دعواه الثقلين. قال
يضع الله علمه وقضاءه للثقلين يوم القيامة فيحكم به فيهم.
يبقى يضع الله عز وجل علمه وقضاءه للثقلين يوم القيامة، يعني كان يجمع بين الأثرين، بين العلم وبين موضع القدمين، بين العلم والقدمين، القدمين مرض هو الثقلين. يبقى المعنى يضع الله علمه الوعادة إلى تفسير الكرسي بالعلم، علمه وقضاءه للثقلين نفيا لصفة القدمين. فموضع القدمين المراد عنده موضع قضاء الثقلين، يبقى هذا يقضي للثقلين، يضع الله عز وجل علمه وقضاءه للثقلين يوم القيامة فيحكم به فيهم، فكانه جمع بين الأثرين. وفي النهاية عاد إلى نفي ماذا؟ القدمين كصفة لله سبحانه وتعالى. قال الدارمي رحمه الله: فهل
سمع سامع من العالمين بمثل ما ادعى هذا المريسي؟
أي أن القدمين تفسران بالثقلين، هل وجد هذا في لغة أو على لسان عالم؟ نعم.
ويلك عمن أخذته، ومن أي شيطان تلقيته، فإنه ما سبقك إليها آدمي نعلمه.
نعم، ويلك عمن أخذته ومن أي شيطان تلقيته، فإن فعلا هذا لا يكون إلا من الشياطين، والله عز وجل يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فإنه ما سبقك إليها آدمي نعلمه. لا كافر ولا مسلم، لا سلفي ولا خلفي، من الذي فسر القدمين بالثقلين؟ نعم.
أيحتاج الرب عز وجل أن يضع محاسبة العباد على كتاب علمه وأقضيته يحكم بما فيه بينهم؟ ولا أراك مع كثرة جهلك إلا وستعلم أنك احتججت بباطل جعلته أغلوطة تغالط بها أغمار الناس وجهالهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأقرعه فيفتح لي، فأرى ربي وهو على كرسيه فيتجلى لي فأخر له ساجدا. فهل يجوز لك في تأويلك أن يأتي ربه وهو على علمه؟
أن يأتي ربه
وهو على علمه؟ إذا ادعيت أن من زعم أن الكرسي غير العلم أكذبه القرآن بما رويت فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا ابن عباس يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نفسه خلاف ما رويت فيه، فكيف تحيد عن هذا المشهور عن ابن عباس إلى المغمور عنه إلا من ظن
ظنة وريبة إلا من ظنة وريبة. نعم.
قال: وأما قولك من ذهب في الكرسي إلى غير العلم أكذبه كتاب الله.
يبقى إذن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه هما في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين، وكما قلنا أهل السنة والجماعة قد تلقوا هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأثبتوا القدمين صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. وابن عباس لا يقول هذا بالرأي، ابن عباس لا يقول هذا بالرأي، فهذا له حكم المرفوع، هذا تفسير الصحابة الذي له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يعرب بالرأي لأنه من الغيبيات، فلا يكون إلا بمستند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما قولك من ذهب في الكرسي إلى غير العلم أكذبه كتاب الله، ويلك وأي آية من كتاب الله تكذبه؟ أأنزل على غياث اليهودي في تكذيبه آية لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويلك وهل بقي أحد من نساء المسلمين وصبيانهم إلا وقد عقل أمر العرش والكرسي وآمن بهما إلا أنت ورهتك؟ وليس العرش والكرسي مما ينبغي أن يسند في تثبيتهما الآثار ويؤلف فيهما الأخبار لولا أغلوطتك هذه.
لولا أغلوطاتك هذه، يعني معروفة عند الناس كل حتى العوام وهم يستمعون إلى هذه الآيات يعلمون المراد بالكرسي ويعلمون المراد بالعرش، فلا يمكن أن يفسر العوام الكرسي بالعلم، لا جاء في على لسان عالم ولا جاء في آية ولا جاء في لغة ولا جاء في كذا، فلهذا العوام يتلقون مسألة إثبات العرش والكرسي بالفطرة السليمة وبالعقل الصريح لولا هذه الأغلوطات التي نشرتموها. نعم.
لما أن علمهما والإيمان بهما خلص إلى النساء والصبيان إلا إليك وإلى أصحابك، طهر الله منكم بلاده وأراح منكم عباده.
نعم. ولهذا أخواني سبحان الله إذا تسلط أهل البدع والأهواء على المسلمات والقطعيات هذه أحدثت عند الناس اشتباهات تحتاج إلى أن تتكلم فيها، يعني من كان يصدق أن اليوم أن تأتي اليوم الذي تقول وتثبت وبأدلة كثيرة جدا إثبات أنه لا يكون المسلم إلا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن غير المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وكذا بأنه لا كفار، هذا أمر كان مسلمة عند الذي لا يصلي حتى من المسلمين منتسب إلى الإسلام. كل الناس يعلمون أن المسلم هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على ما هو عليه فإنه يكون كافرا، هذا معروف عند العوام. حتى كانت فتاوى العوام في الزمن الخالي هو أنه هل يجوز نحن نأكل مع هؤلاء، لو جاء بائع أو جاء كذا هل يجوز نأكل معه؟ ده فلان كان يأكل معه، ولو وضعوا له طعاما وضعوه له فقط، لأنه عندهم أنه ما يجوز أن يأكل معه، لأنه يجوز أن يأكل معه يجوز، لكن انظر إلى تحري العوام أو خوف العوام من هذا، فضلا أن يحكموا عليه بأنه مسلم. اليوم كثير من الناس وقد يكون من المتعلمين المثقفين يقول لا هؤلاء مسلمون، بل إنهم يدخلون الجنة، وليست الجنة حكرا على المسلمين. هذا يقول دعاء يتصدرون تعليم الناس اليوم، يقولون بأن الجنة ليست حكرا على المسلمين، بل الجنة يدخلها غير المسلمين، يدخلها غير المسلمين، فلهم دين مثل ما لك دين تمام. عذاب القبر ونعيمه، الناس يعلمون ويسمعون من الصغر، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، معلوم معروف، ما كان أحد أبدا يجادل في عذاب القبر ونعيم. اليوم صار أيضا كثير ممن يتصدر الناس في التعليم ينكر أن يكون هناك عذاب قبر ونعيم قبر، ويقولون هات آية من القرآن تثبت عذاب القبر، وإنما يريدون الآية التي يقولون مثل ما يقولون، نريد آية تحرم الحشيش، ليس الخمر، خمر حرام، الحشيش ليس حراما، لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة يقول بأن الحشيش حرام، هم يريدون هكذا، يريدون آية تقول بعذاب القبر وبنعيم القبر كده صراحة. ولو أتيت بالسنة قالوا ما نأخذ السنة، وما يدرينا أن هذه السنة صحيحة، ثم هذه السنة تخالف القرآن، زعموا أن هذه السنة إنما تخالف القرآن. ولذا بعض الإخوة كان وجد بعض عوام، واحد وضع هذه الشبهة لو ومشى وقال ما في عذاب قبر ونعيم وليس يوجد آية، فيقول جئت إلى هذا المجلس فالناس يقولون حق شيخ فلان ما في عذاب قبر ولا نعيم قبر، قال ازاي؟ قال فلان يقول ما في آية تدل على هذا. ألهم أنتم لن تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عدلت عن الاستدلال من القرآن، لأنهم لا يفهمون إلا كيفية الاستدلال لأنهم عوام، فأتيت بالسنة الصريحة، ما تسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بقبرين قال لهم ليعذبان ومعذبان في كبير؟ أما تجلسون أنتم تدعون الله عز وجل عند القبر تقولون اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا اجعله حفرة من حفر النيران؟ فبعض العلماء قال صحيح، ده احنا بنقول كده فعلا، صحيح. فهذه مسلمات صار يقضح فيها عند الناس، ولهذا يكثر الكلام الآن في إثبات عذاب القبر ونعيم بما لم يكثر من قبل، ويكثر الكلام في إثبات الإسلام وأن المسلم هو المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الخارج عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر مع أن هذا كان أصلا لا يحتاج إلى كثير استدلال، وهذا إنما من أغلوطات هؤلاء المنحرفين الضالين حتى احتاج الأمر إلى أن تتكلم في هذه المسائل. فهو يقول هنا رحمه الله: وهل بقي أحد من نساء المسلمين وصبيانهم إلا وقد عقل أمر العرش والكرسي وآمن بهما؟ إلا أنت ورهتك، وليس العرش والكرسي مما ينبغي أن يسند في تثبيتهما الآثار، لأن هذا معلوم ويؤلف فيهما الأخبار لولا أغلطاتك هذه، لما أن علمهما والإيمان بهما خلص إلى النساء والصبيان، إلا إليك وإلى أصحابك طهر الله منكم بلاده وأراح منكم عباده، آمين. من كل صاحب بدعة يلبس على الناس، ولهذا لا يجوز أن يحال على صاحب ضلالة لأنها خيانة، أعظم الخيانة أن تحيل على صاحب ضلالة، لأنه يلبس على الناس وتكثر سواد هؤلاء، تكثر سواد هؤلاء، فلا تحل على أحد من هؤلاء أبدا الإحالة على صاحب بدعة في كتاب، في درس، في سماع مواعظ، تقول استمع لهذا في المواعظ فقط ولا تستمع إليه في غير هذا، هذه خيانة، خيانة، كأنك تقول لرجل تزوج هذه المومس ولكن ما عليك من زناها لأنها تجيد تربية الأولاد، أو لأنها صاحبة مال، أو لأنها صاحبة نسب وحسب، هذه خيانة، هذه خيانة اللي حال على صاحب البدعة، لأن صاحب البدعة ينفذ سمومه، وبالتالي يتحول هذا الرجل من صاحب بدعة إلى جماعة مبتدعة بعد ذلك. لهذا لا يجوز أن يحال على صاحب بدعة أبدا أبدا، هذه خيانة، ومن أحال على صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إي والله، ولهذا الذين الآن تريد زحزحتهم لما ظهرت بدعهم وضلالتهم، الذين تريد زحزحهم يصعب الآن الزحزحة بقوة وشدة. ليه يا أخواني؟ لأن هؤلاء تمكنوا في قلوب الناس، تمكنوا في قلوب الناس. اليوم أنت حينما تأتي تتكلم على الشعراء، بالله عليك الكلام في هذا سهل؟ أنا أظن لو تكلمت على الشعراء على المنبر وتكلمت في هذا الناس يضربونك. ليه؟ لأنه تمكن، ولهذا تحتاج زحزحته إلى عمر مديد وإلى فقه وإلى طريقة. أحد إخوانكم يخبرني اليوم جاءه واحد عامل يعمل في شقته تبع يعني شركة من الشركات يعني، المهم وهو ملتحي، فبيقول لأحد إخوانكم أنتم تحضرون هنا الشيخ هشام؟ قال له آه نعم. قال له أنا شيخي الشيخ أبو إسحاق، شيخ الأمة، شيخ كذا. فالأخ قال له ماشي مفيش مشكلة، هذا المحد. قال له ماشي مفيش مشكلة أبدا، لكن سيبنا من أشخاص، سيبنا من هشام، وسيبنا من إسحاق، وسيبنا من كذا. جزا الله خير، هذا الأسلوب يعجبني جدا، هذه الطريقة وطريقة مهمة، لأن المسألة ليست زيد ولا عبيد، وزيد وعبيد لن ينتهي بهما زمان يا أخواني، زيد وعبيد يختلفون من زمان، من بلد إلى قطر إلى كذا، المسألة ليست هذه. تعال نتكلم في الأصول الأول، تعال نتكلم في الأصول، تعال نتكلم في الدين الأول، تعال نتكلم في كذا. الأخ تكلم معه بالأصول والآخره، وليس عند هذا الرجل ما يرد به قط. في النهاية ماذا قال به هو؟ ماذا قال فيه؟ ويقول والله كان يتعصب لدرجة أنه لو لم يكن في بيتي أظن أنه كان ممكن ينالني بشيء، ولا يعني أكيد. في النهاية قال شوف أنا مع شيخي في الجنة أو في النار، في الجنة أو في النار. يعني إذن هذا هو الدين، هو ده نبي، هو ده كتاب ربي، هو ده سلفي، هو ده كذا كذا كذا. أنا مع ده ملتحي، ده ملتحي. أنت ما يصلح تقول هذا في أحمد، ولا يصلح أن تقول هذا في ابن تيمية، ولا يصلح تقول هذا في مالك، ولا يصلح تقول هذا في عالم من علماء المسلمين. أنا معه في جنة أو في نار، كيف هذا يعني؟ معه في جنة أو في نار؟ هذا بالأمس، هذا بالأمس، لأن هؤلاء يتربون على مثل هذا ولا يستمعون للعلم ولا يناقشون به. ولهذا يا أخواني جادلوا أهل الباطل بالعلم، لا تجادلوا أهل الباطل بأشخاص. الأشخاص نعم نجادل، لكن بعد بيان العلم. والأشخاص الذين تجاوزوا القنطرة بالصحابة بالتابعين أئمة الهدى مصابيح الدجى، فيجادل هؤلاء بالعلم، هذا الذي يخنقهم ويخرج مكنون صدورهم. إنما لو جهلت مثلما جهل فقد تسويتما، فقد تسويتما. فإن جادلونا بالباطل جادلناهم بماذا؟ جادلناهم بالحق، لا نجادل أهل الباطل إلا بالعلم. نعم.
والعجب من استطالتك بجهالتك هذه وأغلوطاتك، إذ تقول لمن هو أعلم بالله وبكتابه منك إن لم تعلموا تفسير ما قلنا وإلا فاسألوا العلماء ولا تعجلوا بالقضاء. ويلك أيها المريسي، قد سألنا العلماء وجالسنا الفقهاء فوجدناهم كلهم.
العجب من استطالتك بجهالتك هذه وغلطاتك، إذ تقول لمن هو أعلم بالله وبكتابه منك إن لم تعلموا تفسير ما قلنا. المريسي اللي بيقول هذا، إن لم تعلموا تفسير ما قلنا وإلا فاسألوا العلماء ولا تعجلوا بالقضاء. يا سلام، يعني أنت مثلك الذي يقول اسألوا العلماء، أنت مثلك يقول هذا، يقول يعني والعجب من استطالتك بجلالتك هذه. ويلك أيها المريسي، قد سألنا العلماء وجالسنا الفقهاء فوجدناهم كلهم على خلاف مذهبك. ما أحد يفسر الكرسي بماذا؟ بالعلم. فسم عالما ممن مضى وممن غبر يحتج بمثل هذه العمايات ويتكلم بها حتى نعرفه فنسأله، فإنا ما رأينا متكلما ينتحل الإسلام أظهر كفرا وأسمج كلاما وأقل إصابة في التأويل منك. تحيلون على ماذا؟ على منهجنا. تقول سألوا العلماء، وهل بنينا منهجنا إلا على ما سطره العلماء وقاله العلماء وعلى رأس العلماء الصحابة رضوان الله عليهم؟ نحن الذين نحاكمكم إلى هذا، نحن أولى بالناس جميعا، أهل السنة والجماعة أولى بالناس جميعا بالآثار وبأقوال العلماء وبمذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، نحن أولى بهذا. إنما هؤلاء ما يستدلون بالعلماء على الوجه الصحيح، إنما يأخذون من كلام العلماء ما يلبسون به على الخلق. نعم.
وقد عرضنا كلامك على كلام من مضى ومن غبر من العلماء فما وجدنا أحدا على مذهبك، وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل شيء منها شيئا من كلامك.
نعم، يعني ما وجدنا في لغة العرب أن الكرسي يفسر بالعلم. نعم.
ولو كان عندك من ينصحك لحجر عليك الكلام فضلا أن يفتخر بحسن الكلام.
نعم، لحجر عليك بالكلام، فمثلك ما ينبغي أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وسنذكر لك آثارا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكرسي لتنظر في ألفاظها هل تدل على شيء من أغلوطاتك هذه. قال وساق بسنده عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن جعفرا رضي الله عنهما جاءها إذ هم بالحبشة وهو يبكي، فقالت ما شأنك؟ قال رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح، فقالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. قال وساق بسنده عن بريدة عن أبيه قال لما قدم جعفر من الحبشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجب ما رأيت بالحبشة؟ قال رأيت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام فجاء فارس فأذراه فجلست تجمع ثم التفتت ثم قالت ويحك كيف تصنع لو قد وضع الملك كرسيه فأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعجب من ذلك وقال ما قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها غير متعتع.
متعتع، قال فسر في الحاشية قال من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه، يقال تعتعه فتتعتع وغير منصوب لأنه حال للضعيف. نعم.
وساق
من النهاية في غريب الحديث. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل.
نعم. وصفة الجلوس والقعود أيضا هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى يثبتها أهل السنة والجماعة. القعود الجلوس هذه أيضا ثابتة لله عز وجل يثبتها أهل السنة والجماعة. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب من عرشه إلى كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء. قال وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي إلى الماء 500 عام والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. قال وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة بأرض فلاة.
بأرض فلاة.
قال وساق بسنده عن مجاهد قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة في أرض فلاة. قال وساق بسنده عن عبد الله بن خليفة قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب.
فعظم الرب.
فعظم الرب. فقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه لا يقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع ومد أصابعه الأربع وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله. قال فهاك أيها المرسي.
نعم. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر هذا وذكر اللفظ هنا إلا قدر أربع أصابع وأعله وصحح لفظ فما يفضل منه مقدار أربع أصابع فما يفضل منه مقدار أربع أصابع وأعلى لفظة فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع. نعم.
فهاك أيها المريسي خذها مشهورة مأثورة فصرها وضعها بجانب تأويل
يعني اجمعها لك يعني. نعم.
وضعها بجانب تأويلك الذي خالفت فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أنشأت أيها المريسي واعظا لمن اتعظ قبلك بمواعظ الله وقبلها عن الله وصدق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى فيها إلى ما أمر الله فانزجر عما نهى الله. فقلت لهم لا تعتقدوا في أنفسكم أن لله شبها أو مثلا شبها أو مثلا أو عدلا أو يدرك بحاسة وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه وصفوه بما وصف به نفسه في كتابه فإن من زعم أن لله شبها أو عدلا فهو كافر. فيقال لك أيها المريسي المدعي في الظاهر لما أنت له منفي في الباطن قد قرأنا القرآن كما قرأت وعقلنا عن الله وعقلنا عن الله أنه ليس كمثله شيء وقد نفينا عن الله ما نفع.
يعني هكذا يقول المريسي لا تعتقدوا في أنفسكم أن الله شبها أو مثلا أو عدلا أو يدرك بحاسة وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه وصفوه بما وصف به نفسه في كتابه فإن من زعم أن الله شبها أو عدلا فهو كافر. هكذا يقول. فيقال لك أيها المريسي المدعي في الظاهر لما أنت له منفي في الباطن قد قرأنا القرآن كما قرأت وعقلنا عن الله أنه ليس كمثله شيء وقد نفينا عن الله ما نفع عن نفسه ووصفناه بما وصف به نفسه فلم نعده وأبيت أن تصفه بما وصف به نفسه فنفيت عنه ما وصف به نفسه ووصفته بخلاف ما وصف به نفسه. أنت خالفت قاعدتك أنت لأنك وصفت الله عز وجل بما يملي عليك عقلك ونفيت عن الله عز وجل ما صادم عقلك ولست أنت الذي تقيد إنما أهل السنة والجماعة هم الذين تقيدوا ولم يتكلموا في كيفيات وأجروا هذه النصوص على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
أخبرنا الله في كتابه أنه ذو سمع وبصر ويدين ووجه ونفس وعلم وكلام وأنه فوق عرشه فوق سماواته فأمنا بجميع ما وصف به نفسه كما وصفه بلا تكييف ونفيتها أنت عنه كلها أجمع بعمايات من الحجج وتكييف.
نعم. فهل تقيدت بقاعدتك أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه إنما حرفت حتى الكرسي حرفته. نعم.
فادعيت أن وجهه كله وأنه لا يوصف بنفس وأن سمعه
وجهه كله. نعم. يعني أولت الوجه بليه بالذات ونفيت صفة الوجه فادعيت أن وجهه كله وأنه لا يوصف بنفس وكذا فتقول المراد بالوجه الذات. طب إثبات الوجه لا يثبت الوجه فلا يثبت الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم.
وأنه لا يوصف بنفس وأن سمعه إدراك الصوت إياه وأن بصره مشاهدة الألوان كالجبال والحجارة
وأنه لا يوصف بنفس أي أنه له نفسا والله عز وجل يقال له نفس وهو سبحانه وتعالى ذات لكن هل المراد بالنفس هي الذات أو صفة غيرها؟ من أهل السنة من ذهب إلى أن نفس غير الذات، منهم من قال هذا، ولكن الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن النفس هي الذات. لكن إثبات النفس له ضد من نفاها، فإن بعضهم فإنهم ينفون النفس، لهذا أثبتها أهل السنة والجماعة. لكن هل النفس مغير للذات؟ النفس عندهم هي الذات. نعم.
وأن سمعه
قال شيخ الإسلام إن جعل المراد بالنفس هو الذات هو الصواب، فإن طائفة من متأخري أهل الإثبات جعلوا النفس في هذه النصوص صفة زائدة على ذاته، لما سمعوا إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات. المتقدمون لما أدخلوا في ذكر الصفات اللي هي النفس، فظنوا أن النفس غير الذات، ولم يكن مقصود المتقدمين ذلك، وإنما قصدهم الرد على من ينكر ذلك من الجهمية. من ينكر ذلك من الجهمية يثبت ذاتا لكن ينفي نفسا، وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص وليس كذلك. وقد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات، وكلامهم كله على ذلك، كما في كلام الإمام أحمد فيما خرجه من الرد على الجهمية، قال انتهى من بيان تلبيس الجهمية. إذا المراد بالنفس هي الايه؟ الذات. نعم.
وأن سمعه إدراك الصوت إياه، وأن بصره مشاهدة الألوان كالجبال والحجارة والأصنام التي
تم. هذا كلام الجهمي، وأن سمعه إدراك الصوت إياه وليس سمعا حقيقي، وأن بصره مشاهدة الألوان كالجبال والحجارة. نعم.
والأصنام
وليس البصر الحقيقي. نعم.
والأصنام التي تنظر إليك بعيون لا تبصر، وأن يديه رزقاه موسعه ومقتوره،
وأن يديه رزقاه موسعه ومقتوره كما سبق، بل يداه مبسوطتان، يداه يعني رزقاه كما سبق وفسر الجهمية، هذا رزق موسع ورزق إيه مقدر. نعم.
وأن علمه وكلامه مخلوقان محدثان، وأن أسماءه مستعارة مخلوقة محدثة، وأن فوق العرش منه مثل ما هو في أسفل سافلين، وأنه في صفاته كقول الناس في كذا وكقول العرب في كذا، تضرب له الأمثال تشبيها بغير شكلها وتمثيلا بغير مثلها، فأي تكييف بأوحش من هذا؟ إذ نفيت هذه الصفات وغيرها عن الله تعالى بهذه الأمثال والضلالات المضلات، وادعيت في تأويلك أن معبودك أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يبصر، أجذم لا يد له، مقعد لا يقوم ولا يتحرك، جاهل لا يعلم، مضمحل ذاهب، لا يوصف بحد ولا بنفس، لا يدرك بحاسة في دعواك، وهذا خلاف صفة رب العالمين. فالحمد لله الذي من علينا بمعرفته وطبع على قلبك بجهالته.
نعم. هذا مما يحمد الرب سبحانه وتعالى، من أعظم أو أعظم ما يحمد الرب عز وجل عليه أن يهدى الإنسان إلى السنة، هذا أعظم ما يحمد الرب عز وجل عليه، لا الطعام ولا الشراب ولا الكساء، وكلها نعم يحمد الرب سبحانه وتعالى عليها، لكنه لا يميز الله عز وجل فيها بين عبده المؤمن وبين عبده الكافر، فكل يرزقه كما قال سبحانه وتعالى، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله عز وجل يرزق من هذه الأرزاق الطعام والشراب والكساء وكذا الكافر والمؤمن، لكن الهداية يرزقها الله عز وجل من؟ المؤمن والمطيع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد العلم فقط، أيضا العلم هذا قد يؤتاه الكافر وقد يؤتاه غير الكافر. قال سبحانه وتعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، لكن هذا علم إيه؟ علم ليس علم النجاة. وكذلك من رزقه الله عز وجل العلم السلفية، فالهداية لهذا العلم وبهذا العلم أيضا هداية أخص، فكون الإنسان يهدى للعلم السلفي هذا شيء، وكونه يعمل به ويتحكم عليه هذا شيء آخر. وإذا الإنسان قد يسمع لك أصول أهل السنة والجماعة وقد يسمع لك هذا العلم والآثار. يعني الآن صار يا إخواني أشد ما تواجه اليوم ليس جماعات الإخوان وداعش وكذا، إنما الجماعات التي تتسمى باسم ماذا؟ السلفية، والذين يقولون شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ الألباني وشيخنا الشيخ العثيمين وغير ذلك، هؤلاء هم الأشد. قبل ما أتي أنا من العمرة هذه بيوم واحد، أنا وأخونا رمضان جربيع كنا في الحرم، فالمهم جاء واحد ما شاء الله سمت يعني وكذا، وقال الإخوة منين تعرف؟ أنا هنا في مكة من 28 سنة ومعي إجازات كثيرة الحمد لله من المشايخ والعلماء، وقابلت كبار العلماء، قابلت الشيخ محمد البسام والد الشيخ عبد الله بسام شيخ الشيخ العثيمين، ومعي إجازات منه الحمد لله، وقبل 28 سنة كنت أنا في الأردن الحمد لله عند الشيخ الألباني وجلست، وكنت عند الشيخ الألباني، وكان يأتينا الحويني هذا 3 أيام أسبوع وروح، وكان هناك واحد اسمه عبد العظيم ومش عارف ايه، يعني راجل بقى واصل حتى كان مع الألباني، ودول كانوا بيقولوا زمان ده قبل 28 سنة، ومنذ ان جاء الى هنا وهو كذا وكذا 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 الاخير، والاجازات قلت ما شاء الله تبارك الله. والشيخ بقى فضل الشيخ من؟ قال فضل الشيخ فلان، الشيخ فلان هو مصري، من مصر يعني. منين؟ قال من المكان الفلاني هذا، بس انا هنا يعني جالس وكذا. طب بتنزل مصر بحيث ينتفع الناس بك ما شاء الله، يعني مثلك ينتفع بي ما شاء الله جلس الأكابر، وأنا عارف أنا أخبي له ماذا، بس الأول لازم أنزله قدره، يعني لابد أنزله قدره. كان زمان الحاجات دي بتنفع الكلام ده، تميل على طول وتقبل الإيد وكده، لكن اليوم لا، في كواشف. بس ماشي، فضلت الشيخ وكذا، إن شاء الله الله ينفع بك نفعا عظيما إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب يعني ما تنزل مصر الآن نستنى؟ قالوا والله بنزل أشهر، بس لا ما فيش بقى تعرف يعني، ما هنا أنا على ثغر عظيم، وأنا معي ما أدري إيه، وأنا إيه وأنا عندي المشايخ، وأنا يعني مسؤول كبير في كذا، ولو أنت عايز أي حاجة أي وسطة أي كذا كل هذا عندي، أي شيء تحتاجه. قلت له ما شاء الله تبارك الله، بس أنا يعني شايف إن لو ما شاء الله واحد بالمؤهلات ديت يعني وكذا وتنزل مصر ينتفع بك شاب، خصوصا في أزمنة الغربة وأزمنة الفتن الآن، فتح في اليوم العالم الإسلامي مليء بثورات ومليء بفتن وكذا، فالشباب من لهم الآن إلا أمثالك ما شاء الله تبارك الله، يعلمهم اللي جالس الكبار وجلس كذا وكذا وكذا وكذا، يعني ينتفع بك الشباب في مثل هذه الأشياء. فأنا بقولك بارك الله فيك، أنت يعني وجهة نظرك في الفتن اللي تحصل في العالم هذه الآن، وأحداث وصورات ومظاهرات، هل أنت يعني معها تؤيد ولا تخالف ولا يعني؟ دول حكام، دول حكام أصلا، شوف الظلم وشوف شوف كذا، دول حكام أصلا، دول إيه؟ دول حكام إيه؟ يعني دول مش حكام يعني شرعيين ولا قال، دول أصلا ما يعرفوش حاجة خالص، دول جهال، دول تسلطوا على، دول أصلا اللي ولاهم أمريكا واللي جابهم أصلا مش عارف إيه واللي جابهم كده. قلت له طب يعني فضلتك الموقف السلفي بتعامل مع الحكام دول، يعني الحكام دول لهم الإسلام ولا ما لهم الإسلام ولا كذا، يعني كيف نتعامل؟ لو يسألك شاب مثلا عن الموقف السلفي، المنهج السلفي في التعامل مع هؤلاء الحكام. طب بس أنا سيبك بس عشان أوزع التمر وهنا وأجي لك تاني إن شاء الله. طب ماشا. قلت الشيخ رمضان شوف ورصب في هذا الإخبار، وبعدين إيه جاء؟ أيوة نعم. بقول له يعني المنهج السلفي، يعني لو انت نزلت الى مصر مثلا، تعرف ان السؤال ده سؤال حساس ولابد ان هتسال فيه اذا نزلت الى مصر، يعني فماذا يصنع؟ يعني انت تؤيد مظاهرات ولا تجمع مظاهرات؟ قال ما الناس تعمل ايه يعني، واخد بالك؟ فقلت له بس يعني احنا انت عارف ان الظلم ده موجود في كل العصور والازمان، لو قال لك قائل هذا، لو قال لك قائل بان الظلم هذا موجود في كل العصور والازمان، والصحابه عاشوا ظلما مع الحجاج، والتابعون عاشوا ظلما، تابعوا التابعين عاشوا ظلما مع الدوله العباسيه مع كذا وكذا، فكيف كان تعامل احمد وتعامل الصحابه مع هؤلاء وكذا، واخد بالك؟ فلا لا 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 دول اصلا مش عارف. المهم جدال يا اخواني يعني كذا. طب انت ايه رايك انت في هذا الموضوع؟ انت ايه رايك انت في هذا الامر؟ ده مش راي يعني، هو مش راي، ده منهج. قال لي بقى المنهج في التعامل مع هذا، فبدا تسرد منهج الاسلام. قال لا انت بقى مع الـ مع الـ مع الحكومه ضد الشعب. قلت له سيبني من الشعب وسيبني من الحكومه، سيبني من الالفاظ دي، تعال نتعامل بالكتب، تعال نتعامل بعبارات السلف، تعال نتعامل. لا لا بس تقول لي يعني انت كده ضد الشعب بقى؟ انت مع الشعب ولا انت مع الحاكم مع الرئيس انت مع الشعب؟ قلت له يا اخي ابارك الله فيك، انا الجواب عن هذا سهل، بس انت رجل الان بتقول لقيت اكابر ولقيت علماء ما شاء الله تبارك الله ومعك اجازات ومعك كذا وكذا وكذا، طب تعرف اعتقاد البخاري هو ايه يعني؟ تعرف اعتقاد ابن المديني ايه؟ تعرف اعتقاد الصابوني ايه؟ تعرف اعتقاد الاسماعيلي ايه؟ الكتب انت فتحتها، انت فتحت تعرف هذه الكتب؟ فأنا الآن أريد أسلوبا علميا، يعني أريد نص، أريد حدثنا وأخبرنا، تعرف حدثنا وأخبرنا منهجه حدثنا، ودعك من الشعب ودعك من الحاكم الآن، إحنا نريد أن نؤصل سين من الناس، سين حاكم ظالم في 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 في, في عصر من عصور الناس، كيف التعامل السلفي إيه معه في هذا؟ فقال أنا ممكن أقول لك برضو بلسان الحال، بلسان يعني مش بلساني، بلسان ناس تانية، إن أنت دلوقتي بتقبض، انت تقبض من الحاكم. قلت له يا اخي برضه ترجعني تاني للحاكم وكذا، واخد بالك؟ خلينا مع المنهج السلفي. المهم يا اخواني ابدا في النهايه عنده هيفطر الصائم، خدوا تمر اهوت، خدوا خبز، تسيبني من التمر والخبز الله يكرمك، احنا شبعانين، احنا عايزين نتكلم في منهج السلف، وتعالى بقى الله يكرمك اجلس، سيبك من اجازاتك دي بقى خالص، سيبك من كذا، ودعك من الكلام بقى في الاجازات وكذا، وتعالى تكلم منهج السلف الذي انت تجهل اساسياته الان. المهم بدأت أسرد له الكلام هذا، طبعا هو انسحب من هذا وقال يعني أنا مشغول. فده رجل معه إجازات ولقي أكابر المشايخ، وكان في الأردن زمان قبل 28 سنة عند شيخ الألباني، يوم ما كان بيجي الحويني وأنا قابلت مرة وحيد كده في الدور الثاني، يعني راجل بقى يعني وحيد وحويني والناس ديت يعني ما كانوا صغار يعني هم أيام ما كان بي. وفي النهاية ما هو المنهج السلفي في التعامل مع الحاكم الظالم؟ اللي هو العنوان الموجود في فهارس كتب أهل السنة والجماعة. يجهله هذا، يجهله. قبل ما نجلس مع هذا الرجل بليلتين، بليلتين جلسنا مع آخر أيضا نفس المسألة، أول حاجة طلع لي مجموعة أوراق، المجموعة أوراق دي شهادات التي حصل عليه، أبص حاصل على كلية دار الحديث، حاصل على معهد الدار، حاصل على شهادات 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 كثيرة جدا. في النهاية برضو نفس الموضوع، نفس الموضوع، نعود إلى الموضوع إذا بتباين المناهج وماذا والطرق. فهؤلاء يحصلون هذا الأمر، لكن هل يهتدون إلى السنة؟ ما يهتدون إلى السنة، فالله المستعان. نعم.
فالحمد لله الذي من علينا بمعرفته وطبع على قلبك بجهالته، ولو قد قرأت القرآن وعقلت عن الله معناه لعلمت يقينا أنه يدرك بحاسة بينة في الدنيا والآخرة، فقد أدرك منه موسى في الدنيا الصوت والكلام وهو من أعظم الحواس.
نعم.
قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما
ويرى المؤمنون في الآخرة بأبصارهم وعيونهم وهذه حاسة. نعم.
قال الله تعالى
قصده بعدم إدراك الحواس هو التعطيل الذي يعود على الرؤية ويعود على سماع الكلام وغير ذلك، ما من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، والله عز وجل يتجلى لعباد المؤمنين سلاما قولا من رب الرحيم. نعم. وأهل السنة وأهل الإيمان يدركون ذلك بحواسهم، ليست الرؤية رؤية قلب وإنما رؤية عيان، يرون الله عز وجل بأبصارهم، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وتدرك منه في المعاد الرؤية والكلام والنظر عيانا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغمك وإن كرهت.
نعم.
قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فهل من حواس أعظم من الكلام والنظر؟ غير أنكم جعلتم الحواس كلمة أغلوطة تغالطون بها الصبيان والعميان.
نعم.
لأن قولكم لا تدركه الحواس معناه عندكم أنه لا شيء.
صحيح، هذا هو أصلا، لأن قولكم لا تدركه الحواس معناه عندكم أنه لا شيء، لما قد علمتم وجميع العالمين أن الشيء الذي يقع عليه اسم الشيء لا يخلو من أن يدرك بكل الحواس أو ببعضها، وأن لا شيء لا يدرك بشيء من حواس في الدنيا ولا في الآخرة، فجعلتموه لا شيء وأن لا شيء يعني حينما يكون لا شيء هذا الذي لا يدرك، إنما شيء فيدرك بالحواس أو ببعضه. نعم.
وقد كذبكم الله تعالى بذلك في كتابه.
كما أنه أيضا شيء لابد أن يكون له صفات، الشيء الذي ليس له صفات لا شيء، فتعطيلهم الصفات يعود على الذات، تعطيل الذات. ولهذا لا يفر أبدا المعطل من نفي الذات بنفي الصفات، وإن ادعى إثبات الذات. فالممثلة يثبتون ذاتا لا تمثلها ذوات، أما سائر الصفات جعلوها كصفات المخلوقين، والمعطلة ينفون سائر الصفات إلا الذات. فالمعطلة ومثلهم الممثلة عند الذات يخلفون ماذا؟ التقعيد. فالمعطلة يعطون سمعا بصرا كلاما، لكن يعطون ذاتا لا. طيب والممثلة يجعلون الصفات كسائر صفات الخلق من وجه ونزول ويدين وكذا، طيب الذات يقول لك لا، لا يمثلها ذوات. لذا أهل السنة قالوا لهم وقعدوا إن القول في الصفات كالقول في الذات. فلو عطلتم من المعطلة كل الصفات لازمكم تعطيل الذات، ولو مثلتم أيها الممثلة كل الصفات لازمكم تمثيل الذات، وأنا مثل ذوات المخلوقين. ولهذا إذا أردت أن تهدم منهج المعطلة فسأله عن الذات، وإذا أردت أن تهدم منهج الممثلة فسأله عن ماذا؟ فسأله عن الذات، سأله عن الذات. فإن القول في الصفات كالقول في الذات نفيا وإثبات. نعم.
وقد كذبكم الله تعالى بذلك في كتابه فقال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله.
فيخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، يخبر عن الله بهذا. نعم.
فجعل نفسه أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء.
نعم.
فإن أنكرت ما قلنا ولم تعقله بقلبك.
إيه معنى جعل نفسه أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء؟ معنى أن كل ذات هذه شيء، وذات الله عز وجل شيء، وذات المخلوق شيء، ولكن ليس كذاته ذات، لكن يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء. ومعنى أنه شيء إذن أنه سبحانه وتعالى موصوف بالصفات، وأنه يدرك بالحواس على أو ببعضها على ما جاء في النصوص، فيدرك كلامه بالسماع الحقيقي، وينظر إليه في الآخرة البصر الحقيقي. نعم.
فإن أنكرت ما قلنا ولم تعقله بقلبك فسم من الأشياء شيئا صغيرا أو كبيرا يقع عليه اسم الشيء لا يدرك بشيء من الحواس الخمس.
نعم.
غير ما ادعيتم.
هذا الكأس أمامنا، هذا شيء، هذا شيء. هل هذا لا يدرك بأي شيء من حواس؟ لا بصر سمع ذوق شم، هذا لا يمكن. شيء لا يدرك بأي حاسة من حواس الخمس هذا معناه أنه لا شيء. نعم.
غير ما ادعيتم على الأكبر الأكبر والأعظم الأعظم والأوحد الأوحد الذي لم يزل ولا يزال، فجعلتم الخلق الفاني موجودا والقيم الدائم الباقي غير موجود لا يدرك بحاسة في الدنيا والآخرة. وادعيتم على غيركم ممن لا يكيف التكييف، وعلى من لا يشبه التشبيه، وأنتم دائبون تكيفون وتشبهون بأقبح الأشياء وأبطل الأمثال، فمرة تكيفه فتشبهه بأعمى ومرة بأقطع، فكان وعظك هذا لهؤلاء كقول القائل كلمة حق يبتغى بها باطل،
أو كقول القائل رمتني بدائها وانسلت، كلمة حق يبتغى بها إيه؟ باطل. لما قال لا تعتقدوا في أنفسكم أن لله شبها أو مثلا أو عدلا أو يضرب بحاسة، وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه وصفه بما وصف به نفسه في كتابه، فإن من زعم أن لله شبها أو عدلا فهو كافر. قوله فإن من زعم أن لله شبها أو عدلا فهو كافر، هذا كلام حق، لكن أنت الذي وقعت في هذا وليس أهل السنة والجماعة. إنما قوله أو يضرب بحاسة هذا كلام طبعا باطل. نعم.
والعجب من إعجابك بهذه المقلوبات من تفاسيرك والمحالات من شرحك وتعبيرك، حتى رويت عن مجاهد أنه قال للحديث جهابذة كجهابذة الورق، وصدقت أيها المريسي.
صحيح فعلا، للحديث جهابذة كجهابذة الورق، الذين يتعاملون بالدرهم والدينار فضة يعني، فكما أن الصيرفية الذي يعلم العملات الزائف منها والسليم بمجرد النظر كده هكذا للخبرة الواسعة، اليوم في بعض الناس ربما ما عد الفلوس، ها تعطيه الرز منك دي ايه 1000 دي 500 دي 10000 دي 10000، وتراه يعد الورق هذا عده بطريقة كالمكينة تماما. ليه؟ لأنه ليه النهار في هذا يا إخوان، هو طول اليوم من أول ما يقوم إلى أن ينام وهو يعد هذه الأوراق عدة. فأهل الحديث كذلك نتيجة العمر المديد الطويل والصنعة المتقنة والحياة مع الأسانيد والرجال والمتون أكسبتهم هذه الملكة، فتحول العلم من قاعدة إلى ملكة، إلى ملكة ليست خالية عن قاعدة، لكن لا تحتاج بقى إلى استدعاء يعني مباشرة. يقول هذا لا يشبه كلام رسول الله، هذا منكر، من غير أن يرجع، لأن عنده صنعة وخبرة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصدقت أيها المريسي، وما أنت والله منهم ولا من رجاله.
صدقت في نقدك عن مجاهد، فمجاهد قوله حق، لكن هل أنت منهم؟ أنت من هؤلاء الجهابذة؟ نعم.
وما أنت والله منهم ولا من رجاله ولا من رواته ولا من جهابذته، فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة نقادة، والنقادة
نتعامل بالزائف، يمشي تمشي عندك وتخيل عليك، والنقادة نفاية، بالعكس الصالحة غير صالحة وغير صالحة صالحة، فكيف تستطيل معرفتها وأنت المنسلخ منها، وأنت المنسلخ منها، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والجاهل قد يتطاول بالعلم، يقول أنا الذي درست وأنا فعلت وأنا ما أدري وأنا إيه، وهو جاهل، ولهذا لا تغتر بهذه الدعاوى، أنا درس الأصول على يد من أدري، أنا درس الحديث على يد من، أنا 60 سنة مع الحديث، أنا مثلي لا يبارى، ودعك من هذا وتعالوا إلى حلبة السباق، وإلا فالادعاء يستطيعه كل أحد. نعم.
ثم ادعى المعارض أنه انتهى إلى هاهنا السماع من بشر، قال ثم ابتدأنا نقول بعون الله في حكايات ابن الثلجين، فيقال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين، فرغت من كلام بشر بسخط الرحمن وابتدأت في كلام ابن الثلجي بعون الشيطان.
الله أكبر. فيقال هذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين، فرغت من كلام بشر بسخط الرحمن وابتدأت في كلام ابن الثلجي بعون الشيطان، ومثل فراغك من كلام بشر وشروعك في كلام ابن الثلجي كمثل المستجير من الرمضاء بالنار. نعم.
فرغت من احتجاج كافر إلى احتجاج جهمي خاسر، فعلى أي جنبيك وقعت منهما لم تنجبر.
الله أكبر. وبأيهما استعنت لم تظفر، وبأيهما استنصرت لم تنصر، لأن كل هذا عماية وجهالة، ولا ينقذك إلا اتباع الحق. فحينما تنتقل من استدلال ابن عباس إلى استدلال ابن مسعود إلى استدلال ابن سيرين إلى استدلال ابن المسيب إلى استدلال مالك أحمد، نعم هذه الهداية، لأن الجميع على معتقد واحد، ولأن الجميع على مذهب واحد، فلا فرق أن تستدل بكلام أحمد بكلام ابن المسيب بكلام كذا، كلهم ينقل بعضهم عن بعض خلف عن سلف من غير تحريف ولا خروج عن سبيل، ولهذا السلف اليوم يتكلم بما تكلم به الصحابة رضوان الله عليهم، لا فرق، فمنهج السنة الجماعة منهج واحد ليس متعددا، هذا منهج واحد. نعم.
وكذلك قال الأوزاعي لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها.
الله أكبر. انظر الذي هذا الأثر العظيم، الأوزاعي يقول لبعض البدع إذا انتقلوا قال أبو زعير بعض بدع: إذا انتقلوا من رأي إلى رأي إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. فينتقلون يا إخواني من بدعة إلى بدعة ومن ضلالة إلى ضلالة. تراه تاب من حزب النور راح فين مع الإخوان، تراه تاب من تنظيم القاعدة راح فين مع داعش. ليه؟ لأنه ما ترك الضلال بهداية حتى ينتقل إلى هداية، ما ترك الضلالة بدليل حتى ينتقل إلى الدليل. إنما تجد خلافا مثلا زي مثلا سعيد عبد العظيم، سعيد عبد العظيم لما قابلته أنا في الحرم أول حاجة عايز يثبت لي أول شيء ماذا قال؟ أول شيء قال: لا 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 أنت ما تعرفش أنا سبت حزب النور، أنا مختلف مع حزب النور، مختلف مع حزب. قلت له: مختلف معهم إداريا ولا شرعيا؟ مع حزب النور. فوانتقل من حزب النور صار إيه الآن سعيد عبد العظيم؟ صار إخوانيا، ما زال إلى اليوم حكيم مرسي، ولي أمره مرسي إلى اليوم، ولا يرى إمرة الرئيس السيسي، يرى رئيسه إلى اليوم هذا مرسي. فانتقل من ماذا إلى ماذا؟ فلماذا طرح حزب النور؟ لأنه ما أعجبه موقف حزب النور فترك حزب النور وانتقل إلى هذا. البغدادي ترك القاعدة ليؤسس داعش. فينتقلون يا إخواني من ضلالة إلى ضلالة، لأنهم لا ينتقلون بهداية ولا ينتقلون بدليل. ممكن إنسان يترك الضلالة نعم إلى الحق إذا كان الحامل على ترك الضلالة هو معرفة الحق، لكن تجد غالبا هؤلاء هكذا. زي أحمد النقيب، أحمد النقيب في الثورة مع حزب النور تمام في الأيام الأولى، بعد ذلك اختلف معهم وتركهم وصار يقول هذا الحزب الوطني، الحزب السلفي الديمقراطي، حزب السلفي الديمقراطي. فبعض الإخوة قال لك: خلاص الرجل ترك حزب النور، ترك اسكندرية. لا انتبه، ما تركش اسكندرية، مشايخنا وعلمائنا واللي يتكلم فيهم دول نبيتة سوء، دول مداخلة، دول إلى آخره. إنما اختلف معهم في ماذا؟ اختلف معهم إداريا، اختلف معهم في طريقتهم التي صاروا عليها، ليس انتقادا شرعيا، ليس انتقادا يعود على ترك الحزب نفسه وترك الجماعة نفسها وترك كذا. ما زالوا ساداته وما زالوا علماء وما زالوا مشايخه إلى اليوم. وانتقل هو إلى ماذا؟ إلى منعطف آخر، إلى منعطف آخر. وعليه هو لا يرى إلى اليوم أن السيسي حاكم شرعي، لا يرى، لأن الحاكم الشرعي عنده هو نفسه ما يرى برهامي، هو الحاكم بالشريعة، هذا هو الحاكم الشرعي، هذا هو. أنت كنت معهم يا محمد، يا محمد منوفة كنت مع هشام والأخوة وما جلستم معه ولا ما كنت معهم؟ ها؟ ما كنتش معنت معهم؟ لو محمد القدر هنا؟ أي نعم. فإذا هذا انتقال، انتقال نظرا إما لخلاف شخصي إما لكذا فقط بس، لكن المنهج هو المنهج والطريقة هي الطريقة. فأهل البدع والأهواء ينتقلون إخواني من ضلالة إلى ضلالة لأنهم لا يوفقون للهداية. نعم.
قال: حدثناه عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي: وسننقض على الثلجي من ضلالاته كما نقضنا من ضلالات المريسي إن شاء الله بعون الله وتوفيقه.
وكأن هذا قسم آخر في الكتاب، فهو قد فرغ من الرد على المريسي وينتقل الآن في الرد على الثلجي. نعم.
حكيت أيها المعارض عن ابن الثلجي أنه قال: ناظرت بشرا المريسي في العرش أن الله فوقه، قال: فقال لي بشر: لا أقول إنه على عرشه كمخلوق على مخلوق. فيقال لهذا الثلجي الغوي: أول غواياتك سؤالك المريسي عن تفسير العرش، إذ عقل أمره النساء والصبيان، ويلك، أما وجدت شيخا من أهل الإسلام وأهل العلم الذين أدركت أجود إيمانا بالعرش من بشر وأحسن معرفة له حتى تناظره فيه من بينهم؟ ثم
يعني هذه مسألتك الكبرى التي نظرت فيها المريسي، نظرت بشر المريسي في العرش، فقال بشر أقول إنه على عرشك مخلوق على مخلوق؟ فيقول العرش هذا معروف، أما وجدت شيخ من شيوخ الإسلام تسأله ما وجدت إلا بشرا؟ نعم.
فيقال لهذا الثلجي الغوي أول غوايتك سؤالك المريسي عن تفسير العرش إذا عقل أمره النساء والصبيان، ويلك أما وجدت شيخا من أهل الإسلام وأهل العلم الذين أدركت أجود إيمانا بالعرش من بشر وأحسن معرفة له حتى تناظره فيه من بينهم ثم تستحسن تفسيره وترويه لأهل الغفلة عنه كما يعتقدونه دينا وكان أكفر أهل زمانه بالعرش
كما يعتقدونه دينا
وأشدهم له إنكارا ممن ينتحل الإسلام، فكفى بهذا منك دليلا وظنة على الريبة أن يكون المختار عندك من جميع العلماء في تفسير العرش بشر بن غياث المريسي.
نعم، يعني هذا أول أمر يعرف به غوايتك وضلالك، أنك لما أردت أن تسأل العرش سألت من؟ سألت بشرا، سألت بشرا، وكونك تختار بشرا دليل على ضلالك وانحرافاتك. هذا معناه يا أخوان، معناه أن الإنسان يلحق بشيخه إذا سأله وإذا أحبه وإذا أثنى عليه وإذا تلقى العلم عنه فإنه يلحق به. نعم.
أو ما سمعت بشر وسوء مذهبه وافتضاحه في بلده وأهل مصره، وأنت له جار قريب ولكن يعتبر بالإمام المأموم والصاحب بالصاحب،
ولكن يعتبر بالإمام المأموم والصاحب بالصاحب يعرف، وعليه تتقاعد قاعدة أهل السنة، أهل السنة الجماعة، فإن في أن الرجل كان يعرف بماذا؟ بألفته، فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فالطالب عند الشيخ فلان وما زال مصرا على هذا هو مثله مهما ادعى السلفية الليل والنهار. لو واحد يجلس عند علي الجمعة اليوم، يجلس عند علي الجمعة ويتلقى يقول أنا أخذ منه الأصول، إذا أنت على مذهبه، تقول أنا أخالفه العقيدة، لو كنت تخالفه العقيدة لخالفته في التلقي، على ما تأخذ منه؟ ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ألا تمكن مبتدعا من أذنيك، لأنه سيخترق إلى قلبك. أليست هذه من العقيدة؟ أليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ابن سيرين رحمه الله على جلالة القدر لم يسمع الآية من مبتدع، لم يسمع الحديث من مبتدع؟ أليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أيوبا لم يسمع الكلمة بالمبتدع، قال ولا نصف كلمة؟ فلماذا فصلت بين العقيدة وبين التلقي؟ فالتلقي جزء من العقيدة، جزء، لأنه يتعلق بمصدر الاستدلال. هذا التلقي عمن تأخذ، أما قعد لك هذه القاعدة الأولى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عجيب عجيب، لا فرق بين الدين وعمن تأخذ عنه هذا الدين، إن هذا العلم دين، ها، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فمن خفيت علينا بدعته لم تخف عليه أنفته. أول ما يرن تليفونك وانت مركب عليه ها نغمة شيخ انت مثله قبل أن نسألك، وإلا والله لو ما رضيت منهجه لما جعلته على نغمة الايه الهاتف على طول، مباشرة مباشرة يرن الهاتف، يرن الهاتف، أول ما يرن الهاتف شو بقى الكلمة التي ستخرج؟ أنت على منهجه، منهج الشيخ الذي سينطق، صلوا على النبي، أنت على منهجه، يا كذبة، أنت على منهجه، يا كل حسب الرنة، من أول رنة كما تعرفه في دعاء القنوت في صلاة الوتر تعرفه برنة الهاتف كذلك. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وكانوا يعرفون الرجل بمخرجه ومدخله، بمخرجه ومدخله. أليس هذا هو المنهج؟ أليس هذا هو المنهج؟ سأل سفيان الثوري عن الربيع، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، قال قدري. يبقى كيف تفرق بين المنهج وبين هذا؟ وهذا من المنهج، هذا من المنهج. فإذا كونك تسأل بشرا عن العرش، إذن أنت على منهجه وأنت على طريقته. لهذا قال: ولكن يعتبر بالإمام المأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكب، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقلوا ربنا ولك الحمد. أنت مقتد بالإمام، أنت على صلاة إمامك. نعم. والصاحب بالصاحب، ولهذا قالوا الصاحب ساحب، والمرء على دينه خليله. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم.
أولم يكفك أيها الثلجي؟
ولهذا دعك من الذين يقولون أنا لست إخوانيا، أنا والله ما لست إخواني، بس الحقيقة أنا بتكلم يعني عن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عندهم، وهؤلاء لهم فضائل، وهؤلاء لهم، هو إخواني. وإن قال لست إخوانيا، دعك من هذا، دعك من هذا. نعم.
أولم يكفك أيها الثلجي ما قص الله في كتابه من ذكر العرش وتفسيره، وما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقنع بهما حتى اضطررت إلى مناظرة
المريسي. ما جاء في كتاب الله عز وجل، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر العرش والكرسي؟ ما الذي اشتبه إليك حتى ترفع أمرك إلى بشر؟ ولو اشتبه عليك شيء ترفع أمرك إلى بشر؟ ما وجدت عالما إلى بشر؟ نعم.
والمناظرة في العرش ريبة لا شك فيه، لأن الإيمان به قد خلص إلى النساء والصبيان الذين لا فقه لهم ولا علم، فكيف إلى من يدعي معرفة العلم؟
يعني الغالب، ولا قد يوجد من النساء العالمات. نعم.
فأما إذا أبيت إلا مناظرته فإنه يقال له أيها المريسي، لا يقال إن الله على عرشه كمخلوق على مخلوق، ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق.
من أين جئت كمخلوق على مخلوق؟ من أين؟ يعني جعلوا استواء الله على عرشه يكون استواء مخلوق على مخلوق، من أين أتيت بهذا؟ لما لم تنطق بما جاء في كتاب الله الرحمن على عرش استوى، وتثبته على ظاهره استواء يليق بجلال؟ نعم.
ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق على عرش عظيم مخلوق جسيم على رغمك وأنت ملوم، فمن لم يؤمن به أنه
خالق على مخلوق، فالرب سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، هو سبحانه وتعالى خالق، والعرش مخلوق، فخالق وهو سبحانه على مخلوق وهو عرشه أعظم المخلوقات. نعم.
فمن لم يؤمن به أنه كذلك فقد كفر بما أنزل الله، وجحد آيات الله، ورد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولك ككذا على كذا وكمخلوق على مخلوق تشبيه ودلسة وكلفة لم نكلف ذلك في ديننا، ولكن نقول كما قال الرحمن على العرش استوى، وكما قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه فوق عرشه الأعلى فوق سماواته العلى، وتلك العروة الوثقى من انتهى إليها اكتفى ومن عدل عن ذلك اعتدى.
الله أكبر، الله أكبر. هذه العروة الوثقى أن تثبت لله عز وجل ما أثبته نفسه، فقال في مواضع كثيرة في القرآن الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، التي من انتهى إليها اكتفى ولا علم فوقها، ومن عدل عن ذلك اعتدى، فحرف وفسر الاستواء بالاستيلاء، ومنع أن يستوي خالق على العرش، ونفوا استواء الله عز وجل على عرشه. نعم.
ثم انتدب المعارض متكلما من قبل نفسه في العرش، متأولا في تفسيره ومعناه خلاف ما تأوله أهل العلم بالله وكتابه وآياته، فقال الرحمن على العرش استوى ليس له تأويل إلا على أوجه نصفها ونكل علمها إلى الله. قال بعضهم العرش أعلى الخلق والله عليه وعلى كل شيء وبكل مكان غير محوي ولا ملازق ولا ممازج ولا بائن باعتزال وبفرجة بينه وبين خلقه لا يتوهم أنه على العرش كجسم على جسم. فيقال لهذا المعارض
نعم هات كلام شيخ الإسلام النقل المحشي في الحاشية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله لفظ الجسم والعرض والعرض والمتحيز ونحو ذلك ألفاظ اصطلاحية وقد قدمنا غير مرة أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك في حق الله لا بنفي ولا إثبات بل بدعوا أهل الكلام بذلك وذموهم غاية الذم والمتكلمون
لأن ألفاظ لم يأتي في الشارع إثباتها ولا نفيها فلا ينبغي أن يتكلم الإنسان بمثل هذه الألفاظ إنما يستعمل الألفاظ الشرعية نفيا وإثباتا. نعم
والمتكلمون بذلك من النفاة أشهر ولم يذم أحد من السلف أحدا بأنه مجسم ولا ذم المجسمة وإنما ذم الجهمية النفاة لذلك
يعني
وغيره
لما جاء السلف يذمون ما قالوا هؤلاء مجسمة فنذمهم لأنهم مجسمة لا لم يأتي من عن السلف نفي ذلك لم يأتي عن السلف نفي ذلك ولا إثبات ذلك إنما نفوا إنما ذموا ماذا الجهمية النفاة فذموا المعطلة ذموا الممثلة لكن ما ذموا المجسمة لأن الجسم هذا اللفظ لم يأتي في الشرع ما يثبته ولا ما ينفيه فلهذا لا نستعمله أما من جهة المعنى نستفصل فإن كان قائله يثبت معنى صحيحا أثبتنا المعنى الصحيح لكن نقول بغير هذا اللفظ الذي لم يرد في الشرع إثباته ولا نفيه نعم
وذموا
وإن تضمن معنى باطلا رددنا المعنى الباطل نعم
وذموا أيضا المشبهة الذين يقولون صفاته كصفات المخلوقين ومن أسباب ذمهم للفظ الجسم والعرض ونحو ذلك ما في هذه الألفاظ من الاشتباه ولبس الحق كما قال الإمام أحمد رحمه الله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يشبهون عليهم. قال رحمه الله تعالى وإنما النزاع المحقق في ذلك
المحقق
في سالف في أن السلف والأئمة آمنوا بأن الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من أن له علما وقدرة وسمعا وبصرا ويدين ووجها وغير ذلك والجهمية أنكرت ذلك ومن المعتزلة وغيرهم انتهى من تلبيس من بيان
من
تلبيس
الجهمية والجهمية أنكرت ذلك من المعتزلة وغيرهم نعم
قال شيخ طيب. الإسلام
نعم فيقال هذا المعارض
فيقال لهذا المعارض ما تركت أنت وإمامك هذا من التكذيب بالعرش غاية ولا من الافتراء على الله فيه نهاية أوله أنك قلت وحكيت أن العرش أعلى الخلق والله مكذبك في كتابه بقوله إذ يقول وكان عرشه على الماء فكيف يمكن أن يكون العرش أعلى الخلق وكان العرش على الماء قبل الخلق إذ لا أرض ولا سماء ولا خلق غير العرش والماء. ومما يزيدك تكذيبا قول الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم أفتحمل الملائكة في دعواك أعلى الخلق أو أسفله أو شيئا من الخلق. وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أيحملون يومئذ أعلى الخلق ويتركون أسفله أم الملائكة تحمل الناس يوم القيامة والسماوات لأنها أعلى الخلق. فهل سمع سامع بمحال من الحجج أبين من هذا مع ما فيه من التكذيب بالعرش نصا ودفعه رأسا لأنه إن يكن العرش في دعواه أعلى الخلق فقد بطل العرش الذي هو أعلى الخلق لأن العرش غير ما سواه من الخلق إذ كان مخلوقا على الماء قبل الخلق. ففي أي كلام العرب وجدت هذا أيها المعارض أن العرش أعلى الخلق
أيها المعارض
أن العرش أعلى الخلق فبينه لنا.
يبقى إذن علامة الاستفهام لا تكون ففي أي كلام عربي وجدت هذا أيها المعارض أن العرش أعلى الخلق، فبينه لنا.
وإلا فإنك من المبطلين، والله مكذبك في كتابه إذ يقول: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فميز الله بين أعلى الخلق وبين العرش العظيم وجعله غير السماوات السبع فما دونها. ومما يزيدك تكذيبا قوله: ذو العرش المجيد، ولا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأي مجد وكرم لأعلى الخلق ما ليس لأوسطه وأسفله. فلذلك قلنا إن تأويلك هذا تكذيب بالعرش صراحا وإنكاره نصا. وأما قولك إن الله غير محوي ولا ملازق ولا ممازج فهو كما ادعيت. وأما قولك غير بائن باعتزال ولا بفرجة بينه وبين خلقه فقد كذبت وضللت عن سواء السبيل، بل هو بائن من خلقه فوق عرشه بفرجة بينه والسماوات السبع. فما بين
وأما قولك غير بائن
وأما قولك غير بائن باعتزال ولا بفرجة بينه وبين خلقه فقد كذبت فيه وضللت عن سواء السبيل، بل هو بائن من خلقه فوق عرشه بفرجة بينه والسماوات السبع فيما بينه وبين خلقه في الأرض، وهو يعلم من فوق عرشه ما هم عاملون، لا تخفى عليه منهم خافية في الأرض، كما أنبأنا الله تعالى ورسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن الله عز وجل بائن من خلقه أي أنه منفصل عنهم غير مخالط وحال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه أنه على عرشه استوى. نعم.
وأما قولك كجسم على جسم فإنا لا
لكن
نقول،
هنا الحقيقة فيما مضى مسألة العرش على الخلق، ما مراد الدارمي يعني منها؟ فهو يقول، فيقال هذا معارض. طيب، أوله أنك قلت وحكيت أن عرش على الخلق، والله مكذبك في كتابي بقولي إذ يقول: وكان عرشه على الماء، فكيف يمكن أن يكون العرش على الخلق وكان العرش على الماء قبل الخلق؟
يعني
أفضل،
يعني جزء من الخلق.
نعم،
جزء من الخلق أعلى الخلق، يعني جزء من الخلق وليس فوق الخلق، اللي هو قال في الكلام الآخر قال فرفع من ذاته، يعني هو
يقول: فكيف يمكن أن يكون العرش أعلى الخلق وكان العرش على الماء قبل الخلق، إذ لا أرض ولا سماء ولا خلق غير العرش والماء. هل الكلام هو حال الخلق؟ يقول على اعتبار أنه لم يكن إلا هذا، لم يكن الخلق إلا العرش وإلا الماء.
أوسط الخلق وأسفل الخلق، فقال إن العرش مقصود به جماعهم أعلى الخلق، لأن هنا قال: وأي مجد وكرم لأعلى الخلق ما ليس لأوسطه وأسفله. فأعلى الخلق مش ليس فوق الخلق، هو أعلى الخلق ده جزء من الناس، جعل الخلق ثلاثة.
كيف يعني جزء من الناس؟
يعني هو السلجي قسم الناس إلى أقسام، فجعل العرش مراد
الناس ولا الخلق؟
يعني الخلق عموما، يعني الناس وغيره. فجعل الخلق ثلاثة أقسام، منهم قسم العلوي هذا يسمى العرش. وهنا هنا الدليل قال: وأي مجد وكرم لأعلى الخلق ما ليس لأوسطه وأسفله. يتكلم على الخلق نفسه وليس أعلى الخلق على فوق المصر.
ويقول إنك قلت وحكيت أن العرش على الخلق، والله مكذبك في كتابي إذ يقول: وكان العرش على الماء، فكيف يمكن أن يكون العرش على الخلق وكان العرش على الماء قبل الخلق، إذ لا أرض ولا سماء ولا خلق غير عرش والماء. ومما يزيدك تكذيبا قول الله تعالى: وترى المجد حافين من حول العرش، وقال الذين يحملوا العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أفتحمل الملائكة في دعواك أعلى الخلق أو أسفله أو شيئا من الخلق؟ وقال: ويحمل عرش ربك فقوم يومئذ ثمانية، أيحملون يومئذ أعلى الخلق يتركون أسفله، أم الملائكة تحمل الناس يوم القيامة والسماوات لأنها على الخلق؟ فهل سمع سامع بمحام من الحجج أبين من هذا مع ما فيه من التكذيب العرش نصا ودفعه رأسا؟ لأنه إن يكن العرش في دعواه أعلى الخلق فقد بطل العرش، الذي هو أعلى الخلق، لأن العرش غير ما سواه من الخلق، إذ كان مخلوقا على الماء قبل الخلق. ففي أي كلام عربي وجدت هذا أيها المعارض أن العرش أعلى الخلق فبينه لنا، وإلا فإنك من المبطلين، والله مكذبك في كتابه إذ يقول قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب عرش المجيد، وأي مجد وكرم لأعلى الخلق. نعم.
أجعل العرش شكله جزء، يعني جزء من الخلق يوقف عن العرش، لكن ليس هو مخلوق.
ليس هو العرش مخلوق؟
هو المستقل، ليس هو عرش مستقل. يعني ليس العرش خلقا مستقلا، بل يجعله هو جزء من الخلق.
كلامه هو يقول قال بعضهم العرش على الخلق، والله عليه وعلى كل شيء وبكل مكان، غير محوي ولا منازغ ولا منازل ولا بائن باعتزال وبفرجة أو كذا. ما هذا كلامه، ويقول عرش على الخلق والله عليه وعلى كل شيء وبكل مكان. وعلى كل شيء وبكل مكان هذا باطل معروف، هذا باطل معروف، لأن استواء الله عز وجل على العرش تخصيص، أنه سبحانه وتعالى استوى الاستواء الخاص وهو العلو الخاص هذا على العرش، وليس على كل شيء. وإلا لو كان على كل شيء لما كان العرش تخصيص العرش محل، لما كان هناك محل. فما المراد هنا بالعرش الذي ذكره ابن الثلجي والذي رد به على الذي رد رمي عليه به؟ هو العرش المعروف عندنا الذي نؤمن به نحن أهل السنة والجماعة، الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة هذا العرش هو أعلى مخلوقات، لا شك أن الذي نؤمن به نحن أهل السنة والجماعة هذا العرش أعلى مخلوقات، والله عز وجل فوق العرش. فما هو المراد بهذا العرش؟ ليس هو العرش الذي في السماء الذي الله عز وجل مستو عليه، إنما كأنما يجعلون يعني هذا من جملة المخلوقات، ولكنه أعلى هذه الجملة التي استواء الله عز وجل عليه في هذا استواء على كل شيء وفي كل مكان، غير محوي ولا ملازق ولا ممازج ولا بائن باعتزال وبفرج بينه وبين خلق، يعني مخالط لهم. فلا يتوهم أنه على عرش كجسم على جسم. يبقى هذا ليس هو العرش الذي أثبته الله سبحانه وتعالى وأنه مستوٍ عليه. لكن هل هذا الكلام أيضا يعني يكون كلاما تاما، أو أنه لابد أن يشار إلى أن العرش الذي يؤمن به السنة والجماعة هو العرش الذي هو أعلى المخلوقات، هذا العرش الذي يؤمن به السنة والجماعة هو أعلى المخلوقات، وأن الله عز وجل مستوٍ عليه، ولهذا نحن نستدل بعلو الله سبحانه وتعالى على علو الله عز وجل باستوائها على العرش، وأنه ليس في كل مكان باستوائها على العرش، والعرش أعلى المخلوقات. نعم تقول يا محمد. لكن هذا موضع يعني في نظرنا حسب فهمنا أنه فيه إجمال، وأن الأمر ينبغي أن يفصل فيه حتى يفرق بين ما يدعيه المريسي وبين ما هو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مقرر عندنا أن العرش أعلى المخلوقات، العرش الذي نؤمن به الذي ذكر الله عز وجل في كتابه هذا أعلى المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش ليس حالا في شيء من المخلوقات، ليس حالا في شيء من المخلوقات، والعرش مخلوق والله عز وجل يحل في المخلوق سبحانه وتعالى، لكن نثبت من غير كيف، فنقول هو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، كما أنه يضع قدمه في النار على الوجه الذي يليق به من غير ماذا؟ من غير إحاطة شيء مخلوقاته به سبحانه وتعالى. فنفرق بين العرش الذي يثبته السنة والجماعة ولو موجوده في القرآن وبين المراد الذي يقصده هنا هذا الجهمي. نعم العرش حقيقي ولم يثبت العرش حقيقي لكنه ماذا أثبت؟ نعم نعم
وليس شيئا حسيا جعل وصف معنوي لبعض المخلوقات.
لا يقول قال بعضهم العرش على الخلق والله عليه وعلى كل شيء وبكل مكان غير محوي ولا ملازق ولا إلى آخره.
عليه وعلى كل شيء يعني ده معنوي يعني ده الاستواء اللي هو العلو القهري يعني عليه وعلى كل شيء وإذا ليس علو مكان إنما وصف لبعض المخلوقات لذلك كنا قال للدارمة شفنا لأن العرش غير ما سواه من الخلق غير ما سواه من يعني هو بيرد على السلجي أنه بعض الخلق.
نعم الحقيقة هو كلام مشكل هل المراد بذلك هو يعني العلو من جهة القدر أو اللي هو العرش على الخلق أو من جهة الحس والموجود هو المراد بذلك يعني عادته رحمه الله تعالى التفصيل في هذا. نعم
والعرش هذا جزء من السماوات والأرض فجعل العرش هذا الذي استوى الله عليه لم يكن موجود ولذلك
رد
عليه قال وكان عرشه على الماء قبل سماء
وأرض
فجعل من السماوات والأرض كلها جزء والعرش جزء منه
غير
العرش الذي استوى الله عليه.
أي حسي ولا معنوي؟
لا حسي ولكن هو جزء من السماوات والأرض غير العرش.
طيب كيف يقول بقى هو أعلى؟
هو أعلى من أعلى يعني جزء من السماء أعلى منه غير العرش الذي الله عز وجل.
احنا نقول هو ده أقرب التفسير أنه هو يزعم عرشا وهو أعلى الخلق لكن ليس هو العرش الذي في السماء فالله عز وجل مستوى عليه وعلى كل شيء وهذا هو أقرب التفسير التي يعني قد يراد تراد من كلام هذا الجهمي وليس هو العرش الذي في السماء والله عز وجل عليه مستوى فليس هو كذلك.
نعم السماوات تسعة من السبع
هذه باب
والعرش التاسع
ايوه بس بهذا يبقى على الخلق بس هو بيثبت اي نعم فالله اعلم. نعم
قال رحمه الله واما قولك كجسم على جسم فإنا لا نقول انه كجسم على جسم لكننا نقول رب عظيم وملك كريم كبير نور السماوات والارض واله السماوات والارض على عرش.
واما قولك
كجسم على جسم فإنا لا نقول إنه كجسم على جسم لكننا نقول رب عظيم وملك كريم كبير نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض على عرش مخلوق عظيم.
لا نقول إلا الألفاظ الشرعية فلا نقول إنه كجسم على جسم بل نقول رب عظيم وملك كريم كبير نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السبع لأننا نلتزم الألفاظ الشرعية
فوق نعم. السماء السابعة دون ما سواها
ونعود إلى الجسم فنقول لا نثبت ولا ننفي لكن لا نقول هذا لأن هذه الألفاظ التي لا نثبتها ولا ننفيها لا نقول بها كألفاظ ولا نثبتها كألفاظ إنما نستعمل الألفاظ الشرعية ونقول كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. نعم
فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه.
نعم يبقى إذن لا يفهم من كلام الدارمي في نفي مسألة أن العرش ليس عن المخلوقات لا يفهم أنه ينفي العرش الذي يؤمن به للسنة والجماعة فإنه أعلى المخلوقات ولا شك لأنه فوق السماوات والله عز وجل فوقه فهو أعلى المخلوقات وأعلى المخلوقات والله عز وجل فوقه هذا هو العرش الذي يؤمن به للسنة والجماعة. نعم
والأنوار المخلوقة
ولا يقصده رحمه الله تعالى ولا يقصد الدارمي نفي كون العرش الذي يعتقد رسول الجماعة أنه أعلى المخلوقات. نعم يبقى بقى المراد يحتاج الحقيقة إلى يعني تأمل أزيد من هذا برجوع إلى أصل مقالتهم في كتبه. نعم. طب ما هو لا شك ان هم افضل ملائكة من افضل ملائكة. طب ما هو وصل الى علو مخلوق مش علو علو خالق، لانه يحملون العرش وليس الرب. نعم 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 طب احنا ما هو لا شك انهم حرفوا معنى العرش ولا يثبتون هذا العرش الذي يثبته اهل السنه والجماعه. لا شك يبقى مساله اعلى، فانه اعلى اذا قصد انه اعلى مخلوقات، لكن ليس في السماء فوق السماء السابعه، انما هو من جمله المخلوقات لكنه اعلاها، لانهم قالوا وانه مستوى على كل شيء وفي كل مكان، إذا ليس على العرش الذي يؤمن به السنة والجماعة، لأن العرش ليس كل مكان، هو سبحانه وتعالى مستوى استواء خاص، ولهذا الاستواء على العرش علو خاص، والله ليس مستويا على سائر المخلوقات إنما مستويا على العرش فقط. أما تدبيره سبحانه وتعالى فلكل المخلوقات، وإلا لو كان استواءه سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات فما الذي تميز به العرش حينما قال الرحمن على العرش استوى؟ ولهذا وبهذا يرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء، لأن الاستيلاء لكل المخلوقات بمعنى يعني الهيمنة، بمعنى الهيمنة، فكون الله عز وجل مهيمن فهو مهيمن على سائر مخلوقاته ليس على العرش فقط، مدبر فهو مدبر لكل مخلوقاته وليس العرش فقط. نعم نعم. من من نعم يقول ولم تؤمن قلوبه. الذين قالوا إذا رقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ودخلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم. يقولون أن لله عرش معلوم الموصوف فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوق الله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه فأبى أن يجر به كذلك فتغضب في الجواب وقلط ولم يصر. قال أبو سعيد فقال لي زعيم منهم كبير لا ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك كله.
بس هذا هو المراد اللي احنا قلنا بالتفسير هذا. هات كده الموضع عشان نقرأه بحيث الإخوة اللي بيستابع هذا في الرد على الجميع أوضح المراد، ولذا احنا قلنا الحقيقة الموضع هذا كان ينبغي أن يقوم على تفصيل أزيد والتفريق بين العرش الذي يؤمن به السنة الجماعة وبين العرش الذي يعتقده هؤلاء. نعم يعني يقول في الرد على الجامية يقول فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به لأنه مذكور في القرآن، فقلت لبعضهم ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوقه كما وصف نفسه بائن من خلقه أي كما ورد في القرآن وكما ورد في السنة؟ هذا هو العرش الذي نؤمن به أنه فوق السماوات وأن الله عز وجل مستو عليه وأنه بائن من خلقه منفصل عن خلقه غير مخالط للخلق غير حال في شيء من مخلوقات، تؤمن بهذا؟ هذا يدل على أن المبتدع، انتبه، على أن المبتدع إذا تكلم باللفظة التي ظاهرها حق فلابد أن تستفصل منه. السلفي ما تستفصل من كلمته إذا نطق بحق، ما تستفصل، ما تقول مراد بهذا إيه؟ ليه؟ لأن المراد حق ولفظ حق. لكن إذا جاء المبتدع كمن يثبت العلو، قال أثبت العلو، فلا تأخذ من هذه اللفظة وتسكت، قل له أي علو تثبته؟ تثبت يعني علو الله عز وجل بذاته على عرشه، حينئذ سيقول لك لا لا أثبت هذا. لكن أثبت علو القدر، علو الشأن. اليوم يقولون لك كذا، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، قل له يعني لا يجوز الخروج على الحاكم هذا؟ هيقول لك لا يجوز الخروج عليه، لأن هذا ليس ظالم، هذا كافر، هذا كافر. يقولون لك الإيمان قول وعمل، قل له طيب منزلة العمل ركن جزء لا يثبت الإيمان إلا به، ولا منزلة العمل عندك ماذا؟ كمال. يعني ما حد يكفي، ما حد يكفي، كلما أحدث المخالف شيئا صار ظاهره موافقا للحق وباطنه مخالف، لابد أن تستفصل، لابد أن تستفصل. ولهذا ما تقول فلان قال كذا خلاص يكفي يا أخي، يكفي قال مثلا كذا، قل له لا ما يكفي، نستفصل، نستفصل، أمروها كما جاءت. هذا يقوله المفوضة ويقول أهل السنة. فما المراد بأمروها كما جاءت؟ هي جاءت ألفاظا ومعاني، هل تثبت المعاني؟ لك لا لا، أمروها كما جاءت بألفاظه لكن المعاني لا. فلهذا لا تغتر اليوم، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. كويس جيد، من سلفك؟ من هم سلفك؟ من هم؟ سميهم لنا ولا نكتفي بهذا. نحن أهل السنة والجماعة، من هم؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ من هم؟ ما يكفي. اليوم الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، ماتريدية يقولون نحن أهل السنة. انتبهت يا أخي بارك الله فيك، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لا تكتفي اليوم بهذا، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لا تكتفي بهذا. الأحزاب حرام، لا تكتفي بهذا، استفصل. فإن هؤلاء قد أخذوا هذه الألفاظ التي يوافقون فيها الحق، لكن حقيقة المسألة هي ماذا؟ هو بشر المريسي ما قال هذا؟ ما قال نصف الله بما وصف به نفسه؟ لكن ما الذي وصف به نفسه على مذهب بشر؟ فلهذا قال ها أنتم أتقرون، طالما تثبتون عرشا كما جاء في القرآن، تقرون أن لا عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوقه كما وصف نفسه بائن من خلقه، فأبى أن يقر به كذلك وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح. قال أبو سعيد فقال لي زعيم منهم كبير، لا يعني لما سألت السؤال قال لا، ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك كله. ولهذا نرجع بقى العبارات هنا، قال العرش أعلى الخلق والله عليه وعلى كل شيء وبكل مكان. فقال هنا ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض ما فيهن سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك كله. يبقى الله على العرش يعني على إيه؟ على الخلق كله، وليس على العرش المخصوص من الخلق الذي هو أعلى المخلوقات التي يؤمن بها الاسترجاع. قلت لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون، وهو تصديق ما قلنا إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم قولكم إن عرشه سماوات وأرض وجميع خلقه، فما تفسير قولي عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم؟ أحملته، اسمع بقى تفسير الكلام اللي معنا، لأن قلت لك إن هذا الكلام فعلا فيه إجمال، لكن الكلام ده لو ذكر كان لا يشكل، طالما ان العرش هيطلق على جميع المخلوقات. طب فسروا بقى لنا، فسروا لنا الذين يحملوا العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أحملة عرش الله أم حملة خلقه؟ وقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ فإنكم إن قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع، وتبطلون العرش الذي هو العرش. وهذا تفسير لا يشك أحد في بطوله واستحالته، وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى. فقد قال تعالى خلق السماوات والأرض ست أيام وكان عرشه على الماء. شفت بقى الكلام لما اتضح، لما اتضح الكلام تعود بقى أنت إلى كلامي هنا، يبقى واضح الكلام هنا سيصبح واضحا في قوله أفتحمل ملائكة في دعوك أعلى الخلق أو أسفل أو شيء من خلقي، وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يحمل يومئذ أعلى الخلق يتركون أسفله، أم الملائكة تحمل الناس يوم القيامة والسموات لأنها أعلى الخلق، إلى غير ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء. ففي قول النبي، ففي قول الله وحديث رسول الله دلالات ظاهرة على أن العرش كان مخلوقا على الماء، إذ لا أرض ولا سماء، لا أرض ولا سماء، فكيف أطلقت على الأرض والسماء إيه؟ عرشا. فلما تغالطون الناس بما أنتم لو منكرون، ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل، فتضرب عليه رقابكم. لو قلت ما فيش عرش، لكن في عرش، لكن يحرفون معنى العرش، وعند أنفسكم أنتم به جاحدون. ولا عمري لئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين، أو كما قلت لهم زاد أو نقص. يبقى كلامه اتضح المراد إيه؟ اتضح المراد منه بلا إشكال، ويكون هذا المبحث الذي ذكر هنا الحقيقة هو الموضح لهذا. لا كيف كيف عشان بس لا ندخل في شقشقة بعد ذلك. نعم خلاص احملها على هذه المقولة.
لا يعني الجميع في كتاب الرد على الجميع يقول ان العرش كل المخلوقات، هذا الكتاب هو قال اعلى المخلوقات، فدي مقولة ثانية. يعني هنا في الرد على الجميع
المراد بالعرش عندهم ماذا هو؟
هنا في الرد على الجميع اللي هو قال
زعيم اللي هو بقى العرش انه اعلى مخلوقات في الرد هذا
سواء او سواء،
لا مش سواء بقى، مش سواء. ايه بقى العرش اللي هو اعلى هنا؟
السماوات والأرض. مثلا السماوات
فين؟ مش مثلا، ما قالش سماوات بس، ما قالش شيء.
دارين هنا رد على على
على ايه بقى؟
طائفه غير الطائفه اللي هي في الرد على
الجميع. ايوه هنا اعلى المخلوقات المراد بها ايه؟
هو قال لو حمل اعلى المخلوق هو على اعلى المخلوقات، طب اسفل المخلوقات.
طب العرش اللي هو ايه؟ سيصبح يبقى السؤال قائما، العرش اللي هو ايه؟
اعلى المخلوقات اللي هي
السماوات. اللي هو ايه؟
السماوات.
لا العرش مش السماوات.
ايوه عند انا بقول عندهم
مشاكل. لا عندهم، عندهم اقصد هو عندهم ايه برضو السماوات. المراد بالاعلى
السماوات،
شيء اسمه عرش جعلوه اعلى ثم صفته.
قالوا السماوات هذه العرش يطلق على العرش هنا.
لا ما قالوا السماوات، هذا من عندك، هذا من عند تخصيص من عندك. لو قلنا بان المراد هنا بالعرش السماوات هذا تخصيص، هذا تخصيص من عندك. حتى المقولة الثانية هذه ما المراد بها؟ ما المراد؟ لو هو رد نفس الرد على مثل هذا، فلو ادعوا في هذه المقولة ذكرونا في هذا الكتاب أن العرش، أن العرش هذا شيء من المخلوقات لكن نوع المخلوقات، نقول صفوه. طيب ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ ما هو أعلى المخلوقات؟ لكن كلامه الحقيقة في الرد على الجهمية كلام واضح لا إشكال فيه، لما أطلقوا على الخلق كل عرش. كلامه هنا لو أنه لو ابن الثلج اختلفت عبارته عن عبارات السابقين في أنه أثبت عرشا وجعله أعلى لكن الله مستوى عليه جميعا، نقول ما هو العرش؟ هو الكرسي السرير يعني، أو السرير، وما صفته؟ ولماذا جعلته في هذا المكان؟ ما الدليل على هذا؟ لأنه هنا لما قال حكيت أن العرش على الخلق والله مكذبك في كتابه، إذ يقول وكان عرشه على الماء، فكيف يمكن يكون العرش أعلى الخلق وكان العرش على الماء قبل الخلق؟ إذ لا أرض ولا سماء ولا خلق غير العرش والماء. ومما يزيد تكذيبا أن الله قال وترى الملائكة حافين من حول عرشي الذين يحملون عرشا أفتحمل الملائكة في دعواك أعلى الخلق أو أسفله أو شيئا من الخلق. كما قلنا الكلام في الرد على الجميع الحقيقة كلام يعني واضح في هذا. الله أعلم يعني هل هي تكون مقولة ثانية أو هي يعني توضحها المقولة الأولى لكن حتى لو أننا نجعلها مقولة ثانية فما المراد بأعلى العرش؟ ما المراد عندهم؟ هم ما خصصوا، ما قالوا مثلا أعلى العرش هو العرش أعلى الخلق والعرش المعلوم مثلا سرير. طيب هنا أنتم تثبتون استواءه وتثبتون على كل المخلوقات في كل مكان، طيب ما فائدة العرش إذن؟ نعم فهو كلام لا معنى له كما قال. نعم
قال والأنوار المخلوقة ليس منها نور إلا وله ضوء ساطع ومنظر رائع، فكيف النور الأعظم خالق الأنوار الذي ليس كمثله شيء؟ وزعمت أيها المعارض أن الله لم يصف نفسه أنه بموضع دون موضع ولكنه بكل مكان، وتأولت في ذلك بما تأول به جهم بن صفوان قبلك، فقلت ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية. ثم رويت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وقد رفعوا الصوت بالتكبير إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه أقرب إليكم من رؤوس رواحلكم. قال رحمه الله فيقال لهذا المعارض هو كما وصف نفسه ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل ذي نجوى وهو أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد وأقرب منها بعلم ومنظر ومسمع من فوق العرش لا يخفى عليه منهم خافية ولا يحجبهم عنه شيء، علمه بهم من فوق العرش محيط وبصره فيهم نافذ وهو بكماله فوق عرشه والسماوات، ومسافة ما بينهن وبينه وبين خلقه في الأرض فهو كذلك معهم رابعهم وخامسهم وسادسهم،
أي بعلمه سبحانه وليس بذاته عز وجل الحالة في مخلوقاته، وإنما هو سبحانه وتعالى معهم بعلمه، فهو على عرشه مستو بذاته وعلمه في كل مكان، هذا إجماع أهل السنة والجماعة. نعم وهذا معنى وهو معكم أينما كنتم، ومعنى ألم ترى أن الله أعلم في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم، ليس بذاته سبحانه وتعالى وإنما بعلمه عز وجل. نعم
فهو كذلك معهم رابعهم وخامسهم وسادسهم يعلم ما عملوا من شيء ثم يثيبهم يوم القيامة بما عملوا.
فعلوه سبحانه وتعالى لا ينافي دنوه من خلقه وعلمه بأحوالهم، فلا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. نعم
كذلك هو مع كل ذي نجوى لا كما ادعيتم أنه مع كل بائل ومحدث ومجامع في كنفهم وحشوشهم ومضاجعهم.
نعم يعني أنه حل في مخلوقاته، فهو مع كل بائل يعني يتبول يعني ومحدث ومجامع في كنفهم وحشوشهم ومضاجعهم، لأنهم يقولون بأن الله حال في كل مكان بذاته وليس بائنا عن خلقه. نعم
وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله تعالى من فوق عرشه وبعد مسافة السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو مع كل ذي نجوى، ولذلك قال عالم الغيب والشهادة. ولو كان في الأرض كما ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان بعجب أن ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، فلو كنا نحن بتلك المنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم بما عمل وقال وناجى به أصحابه.
لنبأنا كل عامل منهم بما عمل وقال وناجى به أصحابه، لأننا إذا كنا معهم عرفنا أحواله. لكن عظمة الربوبية أن يكون الله عز وجل فوق عرشه مستو ومع ذلك عالم بأحوال المخلوقين وبأعمالهم وبأقوالهم وينبئهم بها يوم القيامة، هذه عظمة الربوبية. نعم
فما فضل علام الغيوب على المخلوق الذي لا يعلم الغيب في دعواك؟
نعم يعني نحن الآن بعضنا مع بعض، إذا
أنتم تعلمون كلامي ونعلم كلامكم أو كذا، فما هو العجب أن أخبركم بما حصل؟ ما هو العجب؟ فلو كان الله معنا بذاته سبحانه وتعالى وأخبرنا بما حصل لما كان فيه عجب. نعم.
وأما قولك إن الله لم يصف نفسه أنه في موضع دون موضع،
هذا تكذيب. الله ما وصف نفسه فإنه في موضع دون موضع، نعم هذا تكذيب. نعم.
فإن كنت أيها المعارض ممن يقرأ كتاب الله ويفهم شيئا من العربية علمت أنك كاذب على الله في دعواك.
نعم.
لأنه وصف أنه في موضع دون موضع ومكان دون مكان.
نعم.
ذكر أنه فوق العرش والعرش فوق السماوات،
هذا موضع يعرفه كل مسلم، الرحمن على العرش استوى، موضع معلوم معروف يعرفه كل مسلم، الرحمن على العرش استوى. وهذا ما يقاتل الجميع المعطلة من أجل نفيه، ليس على العرش رب. نعم. بل يجعلون السؤال بأين جريمة. نعم. ويقول تعالى عن المكان، عن المكان المخلوق نعم، لكن عن المكان الذي هو العرش وأنه فوق العرش، لا هذا ثابت الله عز وجل بنص القرآن. نعم.
هنا أوضح عشان قلنا والعرش فوق السماوات.
نعم.
وقد عرف ذلك كثير من النساء والصبيان فكيف من الرجال. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء.
طبعا هو القاهر يذكر عن النساء والصبيان على اعتبار أن النساء والصبيان هم أبعد طبقات المجتمع عن التعلم، إلا من رحم الله عز وجل. المرأة في بيتها لا تتعلم إلا إذا علمها زوجها، فقليل من النساء. ليس شأن المرأة كشأن الرجل، ترحل في طلب العلم وتلازم المشايخ وإن وجد بعضهن. كذلك الصبيان يهتمون في الغالب العام باللعب وكذا، وتركون الطلب وإن وجد من الصبيان من علم وحفظ، فذا الغالب. نعم.
وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم.
ولهذا فعلا يا إخواني، وهذا مسألة يعني صراحة ينبغي أن احنا نعنى بها بنسائنا في البيوت، النساء ما يسمعن ما تسمع أنت. ولهذا اختبر امرأتك في المنهج وانظر ماذا عندها، قد تجد امرأتك عامية في المنهج وأنت ما شاء الله تجاهد كل يوم في نشر المنهج، وإن سألت امرأتك ربما ما فرقت بين مبتدع وبين سني سلفي. ولهذا ينبغي أن يعلم الإنسان امرأته أو يأتي بها إلى حلق العلم. نعم. ولهذا وسط النساء العلم فيه قليل، وسط النساء العلم فيه قليل، الرجل بيرحل وكذا، شوف الإخوة جايين من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن المرأة لا، المرأة قد تكون في البيت من 20 سنة ما سمعت علما، والزوج عنده زهد في تعليم امرأته، ولو علمها اختلف، يعلمها الشيء وبقوة وعنف ربما تنفر منه. فلهذا لابد أن نعنى بالنساء. إلا بقى الحزبيات، تجد الحزبية تشرب المنهج من زوجها شربا، لأنهم عندهم مسألة واحدة، مسألة الحزب. لهذا تجد الصغير والكبير وكذا، بعض الأخوات ذهبت إلى امرأة وهي إخوانية فوجد عندها ثلاجة، الثلاجة جديدة في الكرتونة، والكرتونة كلها ممزقة فيها قطوع وشقوق وكذا، فقالت الثلاجة جديدة يعني ليه الشقوق هذه في الكرتون؟ قالت ولدي طول اليوم بيجاهد. يجاهد مين؟ الحكام بقى. طول اليوم الولد الصغير، حتى الولد الصغير طول اليوم بيضرب ايه؟ جهاد بقى، جهاد، يضرب 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 والسكين وكذا، وحتى مزق الكرتون. تشرب هذا المنهج منين؟ نعم. وابنها الأكبر مسجون تقريبا في الإعدادي أو في أول الثانوي، مسجون. فالبيت يشعر بهذا. ولهذا كما قال من قال عجبت من عجز المؤمن وجلد المنافق، تجد صاحب الانحراف يسقي أولاده انحرافه بكل ما يملك، إنما صاحب الحق يا إخواني أولى. نعم عمر. إنما صاحب الحق هذا أولى، أولى أن يتعاهد أهله وتعاهد بيته وتعاهد أولاده. نعم.
قال الله تعالى
حتى لو ما عملوا، تمام عليك أنت أنشر هذا المنهج، في أولادك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأولى مسألة هي هذه المسألة كما قلنا. المسألة الأولى هي السنة. المسألة الأولى يا إخواني تعلم أي مسلم هي السنة. مسألة السنة الأول، ما هو أول كتاب؟ كتاب السنة، كتاب التوحيد. هذا أول شيء، أول مسألة السنة والتوحيد. تعلم صغارا، تعلم كبارا، تعلم عواما، تعلم أي أحد، لابد المسألة الأولى يا إخواني مسألة السنة. بارك الله فيكم. شيخك المسألة الأولى الذي تعرف انحراف شيخك من استقامته السنة. المسألة الأولى تسأل عن شيخك هي السنة. زي ما جلسنا في الحرم مع الرجل، هو احنا نسأله عن إجازات؟ الإجازات هذه لا تمثل عندنا شيء. إلى أول السنة سأله عن السنة، والله أجاب. زانت تلك الشهادات ما شاء الله جزاه الله خيرا، لكن بلا سنة لا قيمة له. لسنا نحتاج بقى 30 سنة في الدعوة، أنا 40 سنة في الدعوة، أنا معي إجازات، أنا جلست ابن باز. أنت ابن باز، ابن باز ما عرفت الأمة إلا بالسنة. الذي رفع قدر ابن باز هي السنة. ما رفع قدر ابن باز كونه نجديا ولا كونه كذا، ولا رفع قدر ابن عبد الوهاب شيء إلا أنه على السنة. فما هي السنة؟ يبقى هو ده السؤال. هذا الشيخ لو قالك ممكن يقولك مثلا دعني ما هذه القضية أخي لا ينبغي نختلف ونشغل بالعلم ودعني هذه القضية. إذا تركنا هذه القضية فأي قضية ينبغي نحن نعنى بها؟ إذن السنة. صدق قدامى رحمه الله تعالى لما قال، جاء من يطلب منه التحديث، قال سأله عن السنة، أنت على السنة؟ فقال من أتى به، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ متى كان الناس يسألون عن السنة؟ قال متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فأنت دلوقتي راح تخطب امرأة، إن كنت أبا للمرأة فاجلس معه، ما تقولش بقى والله احنا يبقى حوارنا جيب العزال منين، من دمياط ولا من بيلة ولا من كذا، وانت معك ايه وظيفتك ايه وانت ابن مين وانت رايح فين. اول مسألة هي مسألة السنة. طابت لك السنة والمسألة هذه فما بعدها ان شاء الله امره يسير، امره يسير. يأتي بمرتبة، يأتي بسرير، يأتي في شقة ايجار، يأتي بشقة ملك، كل هذا لا تسأل فيه، يسر في هذه المسائل. إنما المسألة ولا هي هذه المسألة. فهكذا علامتنا السنة يا إخوان، علامتنا السنة. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. إحنا الآن في اللدغ من 1000 مرة، من 1000 جحر. يبقى خلاص لما تقول السنة الآن، وهذا ما يعاب على أهل السنة، ما عندكم شيء إلى المنهج إلى السنة؟ آه نعم ما عندنا شيء إلى هذا، هو الأول، لكن عندنا كل شيء، لكن هو الأول، هذا هو الأول. شيخ له جهوده، شيخ له مآثره، شيخ كذا، السنة. بعد كده نتكلم في الجهود، بعد كده نتكلم في النفقة، بعد هذا نتكلم في عمر الدعوة. ابن باز 90 سنة ما شاء الله، 90 سنة نعمة، لأنها صارت، لأنها كانت على السنة. الألباني قاربت 90، نعم نعمة، لكنها كانت على السنة. ولهذا قال النبي خيركم من طال عمره فقط، ولا من طال عمره وحسن عمله. يبقى الجملتان مرتبطتان، مرتبطتان، ليس من طال عمره فقط، إنما من طال عمره وحسن عمله. وحسن العمل يرجع إلى أمرين، أمر باطني لا يعلمه إلا الله وهو الإخلاص، وأمر ظاهري يعلمه عباد الله وهو ماذا؟ الاتباع. الاتباع. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. يبقى الآن لا ألدغ، أجلس عند شيخ 10 سنين ولا أدري هو على السنة ولا لا، وأقول أخذ منه الحديث أو أصول الفقه. أول مسألة خذ الشيخ على جنب كده، زي الأخ اللي احنا اختبرناه في الحرم فورا كده، والأخ اللي احنا اختبرناه بالإجازات، إجازاته جايب لنا ورق. أول ما جلست والله يا أخواني قبل أي كلمة مصور ورق أصلا، وعارف أن أنا هزوره فمصور الورق، وأنا ما أعرفش يعني، أنا عايز نعرف إيه اللي عنده. أول ما جلسنا جاب القهوة وجاب التمر وجاب الإجازات وجاب الشهادات، يعني إرهاب، يعني خد بالك، خد بالك. أنا الآن عندي كلية كذا، وعندي معهد كذا، وعندي كلية كذا، والشيخ فلان كنا معه في السيارة وسألناه، والشيخ مع فلان كنا نتغدى معه، والشيخ فلان عملنا كذا، والشيخ فلان كلفني بكذا، والشيخ فلان كذا، وأنا معي كارت أدخل به الحرم. وأنا يا عم أنت إمام الحرم، أنت إمام الحرم، وبعدين ماذا بعد؟ هي بس سؤال كده بسيط. وطبعا مش هسأل بقى عن إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل، برضو هتبدأ بالإيه بالأخص، اسألوا عن الرؤية، ما تسألوا عن إدراك، اسألوا عن الرؤية على طول. لما تقولوا الله يدرك ولك لا تدركوا الأبصار، لا خليك في الرؤية على طول. اسألوا عن علو الذات، ما تسألوش عن علو الإيه الصفات. اسألوا عن الحاكم اللي موجود ده هو يخرج عليه ولا لا، ما تسألوش عن الحاكم الظالم عموما. مثلا فعلمتنا السنة كده شيخ محمد، صح ولا لا؟ خلاص ياما ركبنا زباين على الطريق وكذا وكذا، خلاص عرفنا ده بيركب عامل مسكين زي بعض الإخوة كان شغال في الهيئة هناك ما شاء الله. أنا صراحة يعني كان هذا يصلي معي، كان هو رئيس هيئة من أفضل رؤساء الهيئات بشهادة الرؤساء، رجل عنده خبرة وعنده عجيب. تخيل جاءه رجل يشحت منه في المسجد وأمام مسجد، مجبس رقبته ومجبس رجله، تخيل عمل إيه؟ شوف بدل يعني من جاي يسأل مجبس، تخيل عمل إيه؟ وقف ونزع الجبس، يتهالك إن هو بقى وإذا برقبتي سليمة وإذا برجلي سليم، ما كانش يبالي بالحاجات دي. ليه؟ لأنه مرت عليه حالات كثيرة، هو أكيد لدغ مرة ومرتين وثلاث زي إحنا الآن. هل أنت الآن أما مثلا حشاه يعني أخونا طلعت مثلا حشاه إنه مثلا يجي يقولك مثلا الآن مثلا شوف مثلا معك 100 جنيه سلف على طول، حتى لو ما معكش هتعمل إيه؟ يا محمود هات 100 جنيه خد، لأنه أصلا ما لن يقول لك هات 100 جنيه إلا هو محتاج. اليوم واحد يقولك هات لي جنيه في الطريق، لا تعطيه، لا تعطيه جنيه، لا تعطيه. امرأة وأنا مروح المبارح العزبة تركب تروسيكل، تروسيكل وميكروفون وتشحن، تروسيكل ده بقى يوميته كام؟ يعني تروسيكل ده يوميته كام؟ يبقى توفر كام؟ على الأقل 200 جنيه، على الأقل، على الأقل 200 جنيه طول النهار 200 جنيه، يبقى تجمع كام؟ يبقى تعطيها جنيها وحيدا؟ لا تعطيها جنيها وحيدا. فكثرة الإمساس تموت الإحساس كما يقولون، والتعلم من التجارب. فاليوم لا بقى أنا مش هجلس مع شيخ وبعد 10 سنوات وفاجأ إن الشيخ ده خارجي، وفاجأ إن الشيخ ده بيصنع على سيد قطب، وفاجأ إن الشيخ بكذا، لا اليوم لا خلاص، لا لن تتكرر هذه التجربة أبدا أبدا. عرفنا من أين يكون الحق، وعرفنا الحق وأهله، وعرفنا كيف نميز بين الحق وبين الباطل، عرفنا كل كلمة تخرج من واحد الآن أنت تعلم موضوعها من كتب السلف، ما تعلم موضوعها من كلام شيخك، تعلم موضوعها من كلام السلف. هذه أعلى التربية، أعلى ما يكون من تربية أن تعرف مواضع الكلمة هذه في كتب السلف ما محلها. يقول لك لا يجرح إلا العلماء، كلمة جميلة شكلها، لكن منهم العلماء، وما معنى لا يجرح إلى العلماء؟ عالم بإطلاق ولا عالم بمناط الجرح والتعديل؟ واحد يقول لك لا يجرح إلى العلماء ويقرر هذا، بلغنا ويخطب بالأمس مسك ناس في البلد سماهم عن منبر. طب أنت عالم، أنت عالم، أنت لست بعالم، على ما جرحت هؤلاء وسميتهم على المنبر، على المنبر من بلده، وهو الذي يقاعد لا يجرح إلى العلماء. طب تعالى نحاكمك لقاعدتك، لكن ما فعلت أنت أصبت فيه، لأنك عالم بحال بلدك وبحال هؤلاء، لكن أنت متناقض، لكننا لست متناقضين، ولهذا لا نعيب عليك أنك سميت، لكن نعيب عليك أنك تناقضت، أنك تناقضت. يبقى كل كلمة سينطقها واحد أنت تعلم موضوع من كتب السلف، فلن تتكرر التجارب. يبقى أنت في الحرم جالس هذا مش عارف إيه وهذا وأنا عندي جزات، ولا تحرك فيك سكينا، مش هتقول بقى جزاك الله خير وسلم عليه وتمشي، عندك اختباراتك السريعة، اختباراتك السريعة. أنا ما شاء الله دارس حديث، وأنا دارس أصول فقه، وأنا دارس كذا، وأنا من طلاب ابن عثيمين، وأنا من طلاب ابن باز، مرحبا يا طالب ابن باز، لكن أنت على منهج ابن باز؟ نعم نعم نعم.
في السير قال
هذا أخواني سبحان الله، ما أعطى الإنسان، ما يعطى الإنسان أعظم من الفرقان والبصير، ما يعطى الإنسان أعظم من الفرقان والبصير. نعم.
قال في سير إعلام النبلاء قال أبو مزاحم الخاقاني قال لي عمي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أمر الخليفة المتوكل بمسألة أحمد عمن يقلد القضاء، فسألت عمي أن يخرج إلي جوابه فوجه إلي نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم، نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد بن حنبل بعد إن سألته بعد أن سألته فأجابني بما كتبه. سألت أحمد عن أحمد بن رباح فقال فيه جهمي معروف، وإن قلد شيئا من أمور المسلمين كان فيه ضرر عليه. وسألته عن الخلنجي فقال فيه كذلك. وسألته عن شعيب بن سهل فقال جهمي معروف بذلك. وسألته عن عبيد الله بن أحمد فقال كذلك. وسألته عن المعروف بأبي شعيب فقال كذلك. وسألته عن معروف بن منصور قاضي الأهواز قال كان مع ابن أبي دؤاد وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثاله. وسألته عن علي بن الجعد فقال كان معروفا بالتجهم ثم بلغني أنه رجع. وسألته عن الفتح بن سهل فقال جهمي من أصحاب المريسي. وسألته عن الثلجي فقال مبتدع صاحب هوى. وسألته عن إبراهيم بن عتاب فقال لا أعرف إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي. وفي الجملة أن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة للبدعة.
نعم.
قال الدارمي رحمه الله أما قولك إن الله لم يصف نفسه أنه في موضع دون موضع، فإن كنت أيها المعارض ممن يقرأ كتاب الله ويفهم شيئا من العربية علمت أنك كاذب على الله في دعواك، لأنه وصف أنه في موضع دون موضع ومكان دون مكان، ذكر أنه فوق العرش والعرش فوق السماوات، وقد عرف ذلك كثير من النساء والصبيان، فكيف من الرجال؟ قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إني متوفيك ورافعك إلي ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إلي من الأرض السافلة.
نعم، وقال هذا واضح أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه فوق سماوات وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء يخافون ربهم الملائكة من فوقهم، والملائكة في السماء، إذن من فوقهم؟ الله عز وجل على عرش استوى ذي المعارج تعرج الملائكة تروح إليه، وهذا لا يكون إلا من السفول إلى العلو، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. نعم.
وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولم يقل ينزل به إليه تحت الأرض.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فهذه الآية كلها تنبئك عن الله أنه في موضع دون موضع.
لولا أغلطات أهل البدع لكانت السنة ورقة ووريقات، ولهذا هناك اعتقادات لبعض الأئمة لا تعدو أن تكون أسطورا، تعدو أن تكون أسطورا. نعم.
فهذه الآية كلها تنبئك عن الله أنه في موضع دون موضع، وأنه على السماء دون الأرض، وأنه نعم على العرش دون ما سواه من المواضع.
نعم، في السماء دون الأرض كما أخبر أمنتم من في السماء، وأنه على العرش ده استواء بقى علو مخصوص علو خاص، على العرش دون ما سواه من المواضع وليس على سائر الخلق بل على العرش. نعم.
قد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به وصدق الله بما فيه.
ولهذا لما يجي معلم الصغار علموهم يا أخوان أين الله؟ في السماء على العرش استوى، علموهم كده. نعم، في السماء هي تكفي عندنا، لكن حتى نبين هذا العلو الخاص يبقى أين الله؟ في السماء على العرش استوى، في السماء على العرش استوى. نعم.
قد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به وصدق الله بما فيه، فلم تحكم على الله تعالى أيها العبد الضعيف بما هو مكذبك في كتابه ويكذبك به الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يبلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأمة السوداء أين الله؟ فقالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة.
سبحان الله، شوف النبي يسأل بأين، والجارية تجيب في السماء، وهؤلاء لا يقبلون لا السؤال بأين ولا الجواب في السماء. أي مشقة أعظم من هذه يا أخوان؟ أي مشقة أعظم من هذه؟ أين الله؟ يقول لا تسأل عن الله بأين أبدا. طيب في السماء لا تجيب في السماء أبدا،
ولهذا يحرفون اللفظ فيقولون أين الله؟ أين ملكوت الله؟ المعنى أين ملكوت الله؟ فالمسؤول عنه الملكوت وليس الله، فالله لا يسأل عنه بأين. من أين أتيتم بهذا التفسير؟ من أين أتيتم بهذا؟ أين الله؟ فقالت في السماء. طب وهل الملكوت يخفى؟ وهل الملكوت يميز به بين الكافر وبين المؤمن؟ حتى الكافر يعلم هذا. نعم.
فهذا ينبئك أنه في السماء دون الأرض، فكيف تترك ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتختار عليهما في ذلك قول بشر والثلجي ونظرائهما من الجهمية؟ وأما قولك إنه غير محوي ولا محاط ولا محاط به، فكذلك هو عندنا وفي مذهبنا، لما أنه فوق العرش في هواء الآخرة حيث لا خلق معه هناك غيره ولا فوقه سماء. وفي قياس مذهبك ومذاهب أصحابك محوي محاط به ملازق مماس، قد اعترفت بذلك من حيث لا تشعر لأنكم تزعمون أنه
معنى أنت تقول بأنه غير محوي ولا محاط به، مع أنك في مذهبك محوي ومحاط، مع أنه في مذهبك محوي ومحاط به ملازق مماس، لأنكم تقولون بماذا؟ بحلله سبحانه وتعالى في مخلوقات. نعم.
قد اعترفت بذلك من حيث لا تشعر لأنكم تزعمون أنه في كل مكان من السماوات والأرض، والسماوات فوق بعضه، وأنه في كل بيت مغلق وفي كل صندوق مقفل، فهو في دعواكم محاط به مماس.
ولهذا بعضهم حينما يقول ليس في الأماكن النجسة وكذا، نقول هذا الاستثناء من أين أتيتم به؟ كيف تقررون أنه في كل مكان ثم تقولون ليس في الأماكن النجسة؟ من أين هذا التحكم والتخصيص؟ فإن قلتم لأنه لا يليق بأن يكون في الأماكن النجسة، قلنا هو لا يليق أن يكون أيضا في مخلوقات، لأنه أكبر من المخلوقات. يتحكمون بالآراء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مع الهوى يعبده. ولهذا إلهه المعبود ليلا غير إلهه المعبود نهارا، إلهه المعبود رضا غير إلهه المعبود سخطا، فهو مع سخطي له إله ومع رضا له إله. ويسمون هذا بفقه الواقع والمتغيرات، وإنما في الحقيقة هي أهواء ليس متغيرات وثوابت. يقول مصالح ومفاسد، ويقولون الفترة تغير بتغير الزمان. الفترة تغير بتغير الزمان، لكن المنهج يتغير بهذا؟ نعم.
قال فهو في دعواكم محاط به مماس، ولا يكون شيء في كل مكان إلا وذلك الشيء مماس الأمكنة.
صحيح. طالما في كل مكان إذن سيكون مماسا للأمكنة. نعم. أنا أقول لك الكتاب هذا الحقيقة كتاب عظيم، وأنا بفكر أنه يعني قد نأخذ كتابه الآخر الرد على الجميع بعد هذا الكتاب، يعني في محاولة دراسة لهذا نأخذ الكتاب الثاني رد على الجميع أيضا بعد هذا الكتاب، بحيث يتم الباب كله. نعم. اي نعم.
ولا يكون شيء في كل مكان الا وذلك شيء مماس الامكنه، قد احاطت به الارض في دعواكم والسماء وحيطان البيوت والاغلاق والاقفال.
نعم. وكما قال من قبل ومعكم على الكنف والفرش حال جماعكم للنساء. نعم.
فاذا كان في كل، يلزم هذا الجاهل على ما ادعاه ان تكون ذاته ذاته ملء الخلاء بأسره، فيلزمه أن يكون طرقا لحوادثه، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يكون طرقا لحوادثه أو تكون حوادثه طرقا له، لأنه تعالى محيط بالأشياء لا محاط به، فبطل ما قاله وظهر فساد ما ادعاه.
الله أكبر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
ونحن نبرأ إلى الله أن نصفه بهذه الصفة، بل هو على عرشه فوق جميع الخلائق في أعلى مكان وأطهر مكان، كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، يعلم من فوق عرشه ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، يدبر منه الأمر ويعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما قال لا يحيط به شيء ولا يشتمل عليه حائط ولا سقف بيت ولا تقله أرض ولا تظله سماء، كما ادعيت أيها المبتلى أنه في كل جحر وزاوية وفي كل حش وكنيف ومرحاض حيث مقيل الشيطان ومبيته. قال تعالى الله عن وصفك. وادعى المعارض على قوم من أهل الجماعة أنهم يقولون علم الله تعالى من ذاته وهو في الأرض بائن منه، فإنا لا نقول كما ادعيت أيها المعارض، ولا نقول إن بعض ذاته في الأرض منزوح مجسم.
وادعى المعارض
على قوم من أهل الجماعة أنهم يقولون علم الله تعالى من ذاته وهو في الأرض بائن منه، فإنا لا نقول كما ادعيت أيها المعارض، ولا نقول إن بعض ذاته في الأرض منزوع مجسم بائن منه، ولكننا نقول علمه وكلامه معه كما لم يزل غير بائن منه، فهو بعلمه الذي كان في نفسه عالم من فوق عرشه.
لا فرق بينه سبحانه وتعالى وبين أسمائه وصفاته. نعم.
فهو بعلمه الذي كان في نفسه عالم من فوق عرشه بكل ذي نجوى ومع كل ذي نجوى، أي لا يخفى عليه منهم خافية، لأنهم منه بمنظر ومسمع وهو أقرب إليهم من حبل الوريد، لا يخفى عليه من جسدهم ظاهرا وباطنا قيس خردلة من مخ أو عظم أو لحم أو عرق داخل أو خارج، لقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي نحن نعلم منه ما ظهر وما بطن وما غيب منه الجلود وواراه الجوف وأخفته الصدور وأنتم لا تبصرون، فنحن أقرب إليه منكم بالعلم بذلك، لا بأن علمه منزوع منه بائن مجسم في الأرض كما ادعيت بجهلك.
نعم.
فعلى هذا التأويل
نعم. في تفسير قول الله عز وجل ونحن أقرب منكم، هذا في كلام شيخ الإسلام ذكر في الحاشية، يوضح معنى القرب هنا مهم جدا. نعم. قرأه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أما قوله تعالى
انتبهوا، عندنا موضعان، موضع في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن شمال القاعد، وموضع آخر في سورة الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. ففي الأول ونحن أقرب، وفي الثاني ونحن أقرب، ولم يقل وأنا أقرب. فما المراد هنا بالقرب؟ ما المراد بالقرب؟ نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أما قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فالمراد به قربه إليه بالملائكة، وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف،
قربه إليه بالملائكة ولكن لا تبصرون الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن تبصرون، ونحن أقرب إليه بالملائكة، قرب الملائكة ولكن لا تبصرون الملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح بين الملائكة تجلس حال خروج الروح وكذا وتنتظر ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، ثم إذا جاء وقت خروج الروح استل ملك الموت الروح وكذا وخرجت، ثم جعل لها الأكفان من أكفان الجنة ومن حنوط الجنة. كذلك أيضا ونحن أقرب إليه منكم إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، فالقربنا قرب الملائكة. قال ابن تيمية وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا ملك الموت أدنى إليه من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة. وقد قالت طائفة ونحن أقرب إليه بالعلم، يعني أن الله عز وجل يعلم. طبعا الجميع متفق على أنه ما في قرب الذات يعني أنه معه بذاته، كل متفق على ما في هذا أن الله عز وجل لا يحل شيء من المخلوقات، لكن هنا هيكون نقول بالعلم أو بالملائكة. يقول وقد قالت طائفة ونحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم والقدرة، ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية.
قال رحمه الله
قال رحمه الله تعالى: وهذه الأقوال ضعيفة، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية، ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية.
نعم، فإن كما لفظ أن المعية قسمان: عامة والمراد بها العلم، وخاصة والمراد بها التوفيق والتسديد، فظنوا أن لفظ القرب كلفظ المعية، فكما تقسم المعية إلى عامة وهي العلم وإلى خاصة وهي التوفيق والتأييد والنصرة وكذا، كذلك يقسم الإيه؟ القرب. نعم،
فإن لفظ المعية في صورة الحديد والمجادلة في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمه. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالف فيه أحد يعتد بقوله، وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل ابن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل رحمهم الله وغيرهم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم، قال: وقد ذكر عدة أوجه في الرد على من زعم أن المراد بقرب العلم لمن أراد توسع بزيادة العلم والمعرفة، وسبق قراءة هذا الموضع. فشيخ الإسلام يرى أن القرب قرب خاص اللي هو في غير هذه المواضع، يعني في إضافة القرب إليه، إذا أضيف القرب إلى الله فهو القرب الخاص، أما إذا أطلق القرب فهو يكون بالملائكة هنا، لأن الله قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن وما قال أنا، ولهذا هذا الموضع غير فإني قريب. فالقرب يختلف عن المعية، فالمعية معيتان: خاصة وعامة، عامة والمراد بها العلم، وخاصة المراد بها التوفيق والتأييد، أما القرب إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو القرب الخاص. وهذه المواضع لم يضف القرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إنما قال: ونحن أقرب إليه منكم، يعني بالملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد بالملائكة، فهذا قرب. فالقرب لا ينقسم إلى قسمين: عام وخاص، ومن قال هذا فقد جعل القرب كالمعية. شيخ الإسلام رد هذا من عدة أوجه، وبيّن أن القرب هنا إنما هو قرب بماذا؟ بالملائكة، وإنما القرب يكون قربا خاصا إذا أضيف إلى الباري سبحانه وتعالى. نعم، قبلها في موضع ابن كثير ذكرها هنا، موضع ابن كثير حاشية أظن، قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم، انتبهوا بقى، لئلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع، يعني تأولوا بالعلم هنا حتى لا يفهم لو قال حتى لا يعتقد معتقد أن المراد بذلك حلول الذات وأن الله عز وجل حال في مخلوقاته فنفى، ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال في المحتضر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته، وكما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله تعالى، وكذلك الملائكة أقرب الإنسان من حبل وريده إليه، بإقدار الله لهم على ذلك. يبقى إذن هنا المراد هو به قرب ماذا؟ قرب الملائكة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمراد به قربه إليه بالملائكة، وهذا والمعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف في تفسير هذه الآيات. لكن إذا كان القرب مضافا إلى الله سبحانه وتعالى فالمراد به القرب الخاص الذي هو التسديد والتوفيق والإثابة وغير ذلك. نعم.
فعلى هذا التأويل ندعي أن علمه في الأرض لا كما ادعيت علينا من الباطل، وكيف يتوجه لحجة غيره ممن لا يتوجه لحجة نفسه ولا يدري ما ينطق به لسانه. وقل ما رأيت من أهل الإسلام متكلما في العرش أكثر لجاجة في إبطاله وإدخال الحشو من الكلام والحجج الضاحضة فيه من هذا المعارض، وكلما أكثر من ذلك كان أضحض لحجته وأكشف لعورته.
طبعا فأقصر. طبعا كلما تردى الواحد من ضلالة إلى ضلالة كان أكشف لضلالته. ولهذا المبتدع كلما تكلم كلما ازداد سقوطا وإظهارا لضلاله. نعم.
فأقصر أيها المعارض.
نعم.
فإن العرش
لحظة. نعم. في الذي نزل بالقرآن مسلم، في الذي نزل بالقرآن أي جبريل نزل بالقرآن، لكن في منزل القرآن هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن ولهذا الأقرب أن تكون هنا للتعظيم نحن. نعم نعم.
لو قيل ماذا يقال إذا في قول الله عز وجل وقربناه نجيا؟
نعم. ما احنا قلنا خلاص اذا اضيف الى الله عز وجل لا اشكال، ما احنا قلنا التوفيق والتأييد والاثابه وغير ذلك.
ولكن اهل السنه يعني يستدلون بهذا من جمله استدلالهم ان الله عز وجل يتكلم، ان الله يتكلم
لا يتكلم نجيا نجيا نجيا، اي اننا اصطفيناه واخترناه وفضلناه بالكلام، بان الله عز وجل كلمه. نعم. بحيث جعله من المحل الذي يستمع كلام الرب سبحانه وتعالى، فهذا الموضع الخاص، هذا القرب الخاص. نعم نعم. أثبت إيه؟ لا مش تضعيف بالعلم، تقسيم القرب كتقسيم العلم المعين فين؟ أي نعم. قال إيه؟ قال القرب قربان. ما احنا واضح هو الله يهديك. شيخ الإسلام ينكر تقسيم القرب إلى قسمين كالمعين، لكن لا ينكر القرب الخاص. ما احنا قلنا بالنسبة إذا أضيف الله عز وجل فالمراد القرب الخاص، لكن ما في قرب عام بمعنى العلم، في معية عامة لكن ما في قرب عام في معية عام. نعم نعم.
الآية نفسها فيها ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني في الآية العلم.
نعم.
ونعلم ما توسوس
غير القرب. العلم قال نعلم، لكن القرب قال نحن أقرب إليه من حبل الوريد. تمام. فالعلم نعم، العلم نعم لا إشكال، ولهذا قال ونعلم ما توسوس به نفسه. فالعلم شيء والقرب شيء. نعم.
قرب الخاص شيخنا عليه يحمل من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا.
نعم.
القرب الخاص يحمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب مني شبرا
تقربت منه ذراعا تقربت منه باعا،
يعني بالمغفرة وال.
نعم. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن القرب لا ينقسم كالمعية، أن القرب لا ينقسم كالمعية، إنما القرب إذا ذكر فلو حالته، فإما أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى فهذا هو القرب الخاص وفقط، وإما أن يضاف لغير الله عز وجل فهو القرب بالماذا؟ بالملائكة، مثل المواضع التي ذكرها. أما القرب إذا ضيف إلى الله عز وجل فهو القرب الخاص. هات كده تفسير شيخ الإسلام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم الموضوع هذا. نعم كيف صفة فعله؟ فإني إني قريب مضاف إليه سبحانه قرب خاص. ما أدري عن صفة الفعل يعني ما الفرق يعني فعل وصفة الفعل ما أدري يعني أنت ماذا تقصد؟ ما أدري
أن لله عز وجل
فعل الله عز وجل له أفعال.
نعم.
طيب
هل هذه الأفعال يستخرج منها مثل هذه الصفة؟
دي بقى مسألة أخرى. وفي فرق بين الأفعال والصفات، في فرق بين الإخبار وبين الصفات وبين الأسماء. أسماء صفات إخبار. صفات هذه يقال عنها صفات ويقال عنها أنها الصفات الفعلية اللي هي المراد بها التي لا التي هي متعلقة بالمشيئة، فيقال صفات فعلية، صفات فعلية، فهي صفات لكنها فعلية. إنما باب الإخبار أوسع من هذا الباب اللي هو باب الأسماء وباب الصفات، لكن الصفات قد يقال فيها صفات فعلية أو صفات خبرية. نعم، صفات الخبرية وصفات فعلية، صفات خبرية وصفات فعلية. صفات خبرية هذه التي تكون من صفات الذات لكن مضروعة الخبرة مسمى بالنسبة لنا بعض أجزاء. صفات فعلية هذه بقى اللي هي متعلقة بالمشيئة فيقال صفات فعلية. نعم.
يعني شفنا مثلا حديث أبي سعد رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن
الأشياء. آه يوصف بالسكوت. آه يوصف بالسكوت.
هو ده الضبط اللي عايز أفهمه.
نعم.
يقول أن هذه صفة لله. يعني مثلا هنا أخذنا من هذا الكلام قلنا السكوت صفة لله عز وجل. متى نقول؟
لأنها متعلقة بذاته سبحانه، عائدة على ذاته سبحانه وتعالى. إنما الإخبار شخص لا شخص أغير. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهادة، تخبر عن الله عز وجل بأنه شيء. قل أي شيء، تخبر عنه بأنه شيء، لأن الشيء هذا لا يعود صفته، ما في شيء اسمه صفة، هذا لا يعود. إنما حينما تقول يسكت تصف الله عز وجل. هل من صفات السكوت؟ نعم، كما جاء سكت عن أشياء، لكن شيء ليس صفة، ليس يوصف الله عز وجل بأنه شيء ولا يوصف بأنه شخص، إنما يخبر عنه سبحانه وتعالى بهذا. إنما سكت ينزل سبحانه، هذا كلها صفات لله عز وجل. ينزل يستوي يضع قدمه، هذه كلها صفات أفعال، فيقال صفات أفعال لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم سكت سكت يوصف الله عز وجل بها، لكن ما معنى السكوت؟ ليس السكوت الذي يلزم عدم الكلام، لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حسب هريرة في الصحيحين، قال أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت أمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ سكوتك. وليس عن هذا أن الله عز وجل يأتي عليه وقت لا يتكلم، إنما هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وإنما فعله سبحانه وتعالى بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن أقول له كن فيكون.
يعني يا شيخ، يعني الله لا يسكت، هو أصلا السنة زي السكوت الحقيقي، يعني الله يتكلم ولازم الكلام الحقيقي، السكوت أحيانا يتكلم متى شاء.
لا يعني لا يعني هذا السكوت أنه لا يتكلم سبحانه وتعالى، أنه يأتي وقت لا يتكلم. لا يزال ربي سبحانه وتعالى مريدا خالقا فعالا، ولا يكون فعله إلا بكلام. فهذا مثل أرأيت سكوتك بين الصلاة، بين القراءة والصلاة، وبين التكبير والقراءة. ما هو سكوت حقيقي، ما هو سكوت حقيقي، لكن لا يلزم منه عدم الكلام.
هم التزموا منه عدم الكلام ردا على الأشاعرة، لأن ده قول الأشاعرة إنه يسكت وهو يتكلم.
هات كلام، هات الكلام هذا، هات كلام الأول في شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام في قوله تعالى
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي قال معناه إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب لهم، ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه، إلى من يدعوه ويناجيه. لهذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأخبر أنه قريب مجيب. وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده، وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة، فإن هذا قد قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل ابن حيان وكثير من الخلف، لكن لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين، من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق العرش.
لا له كلام أوسع أيضا يعني من هذا له كلام أوسع. نعم ليس كذلك، لأن هذه المعطوفات إذا دل الدليل على التفريق وجب المصير إليه، لأن الله عز وجل أكمل أنت تقف ليه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، لماذا تقف؟ ما أكمل السياق كله أكمله، إذ يتلقى يعني حال وجود هذا، إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يفضل من قول إلى الذي رقيب عتيد إلى آخر ذلك، وإلى ما محل إذ يتلقى المتلقيان متعلق بما قبله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان على يمينه وعن شمال القاعد، هذا السياق. إذن دل هذا على أن هذا غير الخلق، فالخلق لله سبحانه وتعالى، إنما نحن أقرب إليه منكم أي بالملائكة من حبل الوريد. نعم
شيخنا.
نعم
علم الله صفة ذاتية، لماذا خصوصا في هذا الموضوع؟
نعم
العلم صفة ذاتية لا تنفتح عن الله علمه بالخلق، هنا لما ذكر موضع مخصص وجب أن يصف لا شيء غير العلم تكون بقرب الملائكة،
ما احنا بنقول من هذا بالقرب. نعم نعم
شيخنا من أتاني يمشي أتيته هرولة يحمل على صفة الهرولة الحقيقية والقرب الخاص
الهرولة ايه
صفة الهرولة
الحقيقية. نعم هذا الصحيح، هذا الصحيح. البعض بيفسرها بالمعنى يعني على معنى قرب العبد بالهرولة فيكون قرب الله عز وجل، لكن الصحيح انه تثبت صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، على الوجه الذي يليق به نقول فيها كما نقول في سائر الصفات. نعم نعم قال تمام
كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيحين أنا جاء رسول الله اللهم لا قال
أرأيت سكوتك
لما تكيل وفراد من هذا الكفور.
نعم
لا اللهم بعد بين وبين
تمام هي. أكمل أكمل لا ايه معنيان ثابتان هي
لكن هذان معنيان معروفان بالسلوك لا تصح عن قول على الليله تكليمه لموسى ونداؤه له كما دل
يعني اذا كما قال شيخ الاسلام ولا يلزم من هذا سكوت طاره يكون عن كلام وطاره يكون عن اظهاري او جاري به. نعم من المعاني معنى 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 يكون الله عز وجل هذا الصفة.
ذكر معنى يا شيخ، ذكر
صفة عامة، السكوت قد يكون وقد يكون، قد يكون وقد يكون، لكن لو أنك مع هذا احنا نقول ليس من لازم السكوت عدم الكلام، ليس من لازمه. نعم
السكوت الحقيقي،
هذا السكوت الحقيقي، السكوت الحقيقي الذي هو ايه؟ سكوت حقيقي. نعم ليس من لازم عدم الكلام،
بس هو شيخنا نثبت عدم الكلام، يعني لو شيخ الاسلام قال طار اللي هو عدم الكلام وطار،
اذا سيتعطل فعله. انما امره اذا اراد شيئا نقول له ولا يزال ربي فعال، فعال لما يريد، فعال لما يريد.
فرق بين الصفات اللازمه والصفات المتعلقه بالمشيئه، متعلقه بالمشيئه اذا كنت يفعلها الطاق متعلقة بالمشيئة شيخنا لا يقال بها التعطل، لأن هو يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء، يعني مثل الاستواء والنزول، ولا قل الله ينزل دائما، أو مثلا لو هو مستوي كان دائما، لا فهو هنا وترى شيخنا سبق يقول طار النوع عدم الكلام، وطار هو عدم إظهار الكلام،
لكن هذا يحتاج من تصريح من شيخ الإسلام في المعنى، لأنه استدل على المعنى الذي أظهره وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه، طارة يكون وطارة يكون.
خطابه مع موسى هو الله يسكت وموسى نعم. يتكلم، يعني هذا أصلا معروف.
نعم
طارة
كيف يعني؟ ما هو الصفة تثبت ثبوتا حقيقيا، هذه الصفة لا إشكال، لكن هنا لماذا ذكر والسكوت طارة يكون وطارة يكون؟ لأن هذا معنى حتى النص نفسه.
السكوت طيب،
وحتى في المضاف لله عز وجل، لأنه سكت عن أشياء رحمة بكم، هو كذا، هو ده المعنى كذا، سكت عن شيء يعني، يعني سكت عن أشياء. فلم يذكره، لم يذكره سبحانه وتعالى، لم يذكره سبحانه وتعالى. لكن هذا السكوت هل يعني أن الله عز وجل السكوت الذي يكونه أنه لا يتكلم؟ محتمل هذا، ومحتمل أنه أن من معاني السكوت عدم الإظهار وعدم كذا. في كلام العثيمين، في كلام العثيمين قال هاتك نعم تمام، هات كذا نفس الكلام في شرح على العقيدة، هات كذا موجود فيه وسكت عن أشياء. نعم وقد كلام شرح مين؟ نعم نعم
عنها.
إذن الشيخ هنا يرجح أن السكوت معنى عدم الإظهار. نعم
هناك قال هنا قال هل يوصف الله جل وعلا أو يخبر عنه بأنه ساكت؟ الشيخ الجواب أن السكوت له معنيان. المعنى الأول
سكوت مقابل للكلام تكلم وسكت. المعنى الثاني سكوت عن إظهار الحكم، عن إظهار الكلام، الإظهار إظهار الشيء. أما الأول فلا أعلم أن أهل السنة يصفون الله جل وعلا بالسكوت الذي هو مخالف للكلام، يعني يتكلم ويسكت بمعنى يترك الكلام أصلا. فلا أعلم أن أحدا من أهل السنة قال به. وأما المعنى الثاني وهو السكوت بمعنى عدم إظهار الخبر، الترك إظهار الحكم أو إظهار الكلام، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء. سكت عن أشياء هنا السكوت بمعنى عدم إظهار الحكم، لأنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحتى حدود فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء. السكوت هنا عدم إظهار حكم تلك الأشياء، ليس هو السكوت الذي هو ضد الكلام. هذا النوع سابق، سكت الله جل وعلا عن هذا الحكم، يعني لم يظهر حكم لا في الكتاب ولا في السنة تركها جل وعلا، فيرجع الأمر إلى القواعد، إما أن الأصل الإباحة أو إلى آخر ما هو معلوم. وهذا هو المراد بقول من قال من السلف يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، رعاية لهذا الحديث. هذا تحقيق القول التنزيل مسألة والله أعلم،
يعني معناها عدم الإظهار.
في كلام
الشيخ الإسلام بلا شفنا بيوم
عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن فاصل من معاكم، عبد الرحمن بيرفع إيده من أول المبحث، مش عارف هو معترض على الكلام ولا موافق الكلام. مخالف لهذا الكلام؟ نعم، يعني الكلام هذا مخالف لهذا الكلام؟ مخالف لهذا الكلام؟ من الذي قال هذا؟ لا طبعا، لا طبعا، لأنك جئت متأخرا ولأنك لم تنتبه للكلام هذا. كلنا يتفق على الوصف بالسكوت، كلنا يتفق على الوصف بالسكوت، لكن معنى السكوت هو السكوت عن الكلام أنه لا يتكلم قط، ولا معنى السكوت اللي هو بالمعنى الثاني عدم الإظهار، فسكت عن أشياء كما هو في النص، يعني سكت عن أشياء رحمة بكم، يعني لم يظهر تحريمها ولم يظهر كذا. نعم، ما هو ده الأصل الثابت، سكت عن أشياء فسرها، فسر النص، سكت عن أشياء رحمة بكم فسر هذا، وهذا القصد هو النص، فسر أنت، فسر النص، ما معنى سكت عن أشياء؟ أي بس ما هو المعنى، ما هو المعنى؟ أي سكوت؟ هو يصب بالسكوت بلا خلاف، يوصف بالسكوت بلا خلاف، لكن ما معناه في النصوص؟ يبقى أنت بتجري النصوص على ظاهرها. نعم،
ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت، وهو ما نطق به الشارع والله ورسوله، وما سكت عنه طارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق، وهو مفهوم الموافقة، وطارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة، وطارة تشبهه وهو القياس المحض. فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون طارة عن التكلم وطارة عن إظهار الكلام.
من حيث هو، سكوت في اللغة،
اللغة
خلاص، بس بحسبك في زيادة، بحسب في زيادة،
في مبحث فرد على الأشاعرة في هذا الكلام،
بحسب برضو في زيادة. لا لا لا، المهم لا 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 لا، شيخ الإسلام، ها هات الكلام،
والكلام بقى طويل بيتكلم رد على
هات، بس قول خلص.
قال أبو عبد الله ابن حامد في كتابه في أصول الدين، وما يجب الإيمان به التصديق، وأن الله متكلم، وأن كلامه قديم، وأنه لم يزل متكلما في كل أوقات موصوفا بذلك، وكلامه قديم غير محدث كالعلم والقدرة. وقد قال وقد علم أن المذهب أن كون الكلام صفة ومتكلما به ولم يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء وبما شاء، ولا نقول إنه ساكت وفي حال ومتكلم في حال من حيث حدوث الكلام. قال ولا خلاف عن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أن الله لم يزل متكلما قبل أن يخلق.
ولا نقول الأول، ولا نقول
كلام محمد أبو عبد الله بن حنبل.
أيوه ها ماشي، كلامه يعني نطرحه ولا كلام نفهمه؟
هو نعم، يعني يسمى الأول يعني.
أيوه ماشي.
قال ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حال من حيث حدوث الكلام،
من حيث حدوث الكلام. نعم،
الشيخ الإسلام بيعرف كلامه. لسه هنقول. قال ولا خلاف عن أبي عبد الله يعني أحمد أن الله لم يزل متكلما قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الكائنات، وأن الله كان فيما لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء، إذا شاء أنزل كلامه وإذا شاء لم ينزل. فقد ذكر ابن حامد أنه لا خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء. ثم ذكر قولين، هل هو متكلم دائما بمشيئته أو أنه لم يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء وساكتا إذا شاء، لا بمعنى أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتا فيكون كلامه حادثا كما يقول الكرامية، فإن قول الكرامية في الكلام لم يقل به أحد من أصحاب أحمد. وكذلك ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتاب الكبير المسمى بالمقنع، وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة القرآن، قال أبو بكر لما سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متكلما كان ذلك عبثا، فقال لأصحابنا قولان، أحدهما أنه لم يزل متكلما كالعلم لأن ضد الكلام الخرص كما أن ضد العلم الجهل. قال ومن أصحابنا من قال أثبت لنفسه أنه خالق ولم يجز أن يكون خالقا في كل حال، بل قلنا إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق، وإن لم يكن خالقا في كل حال ولم يبطل أن يكون خالقا كذلك، وإن لم يكن متكلما في كل حال لم يبطل أن يكون متكلما، بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولا متكلما في كل حال. قال القاضي أبو يعلى في هذا الكتاب نقول إنه لم يزل متكلما وليس بمتكلم ولا مخاطب ولا آمر ولا ناه، نص عليه أحمد في رواية حنبل فقال لم يزل الله متكلما عالما غفورا، قال وقال في رواية عبد الله لم يزل متكلما إذا شاء، وقال حنبل في موضع آخر سمعت أبا عبد الله يقول لم يزل الله متكلما والقرآن كلام الله غير مخلوق. قلت أحمد أخبر بدوام كلامه سبحانه ولم يخبر بدوام تكلمه بالقرآن، بل قال والقرآن كلام الله غير مخلوق. قال القاضي قال أحمد في الجزء الذي رد فيه على الجهمية والزنادقة وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن نقول من جوف ولا فم ولا شفتين، قال بعد ذلك بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق. قال وقال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في مناقب الإمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع قال وجاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعدما تكلم فيكون كلامه حادثا، قال وهذه أغلوطة أخرى في الدين غير واحدة، فانتبه لها أبو بكر بن خزيمة، وكانت نيسابور دار الآثار تمد إليها وتشد إليها الركائب ويجلب منها العلم، فابن خزيمة في بيت ومحمد بن إسحاق يعني السراج في بيت وأبو حامد بن الشرقي في بيت، قال فقال فطار لتلك الفتنة الإمام أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويهها يصنف في ردها كأنه منذر جيشه حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر وفي الكتاتيب ونقش في المحاريب أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت، قال فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر على نصر دينه وتوقير نبيه خيرا. قلت لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاص وهذا مما جاءت به الآثار كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها الحديث، والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا الحلال ما أحله الله في كتابه والحرم ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والعلماء يقولون إن مفهوم الموافقة يكون الحكم فيه المسكوت عنه
لو كلام الصالح.
أيوه
طيب نعم هذا واضح.
أيوة
قبل الحديث ما هو قبل ذكر الحديث قال بعد ابن خزيمة بعد قبل الحديث بالضبط
والله قلت لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاص وهذا ما جاءت به
عن شيء خاص سكوت عن شيء خاص اللي هو ايه سكت يعني اظهر التحريم أي أنه لم يظهر التحريم.
بعدين كمل قال.
ما هو كمل.
وأما السكوت المنطوق فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين وأما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين. والقاضي أبو يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والأثر في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليف.
طب صوت
عن الاسماع
سكون عن الاسماع لا عن التكلم يعني في كلام
ده قول مين يا شيخ
اذا في كلام
قول ابن اصل ابن كلاب
من هو
يقول أما السكوت المنطوق فهذا والذي ذكر فيه القولين، والقاضي أبو يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والأثر في ذلك بأنه السكوت عن الإسماع لا عن التكليف، اللي هو السكوت عن الإسماع يعني هو لا يسمع كلامه الخلق، مش أنه لا 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 يسكت، هو ده كلام نص كلام شيخ الإسلام تميم
ده غير
يا شيخنا بقوله أما السكوت المنطوق، أما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي ذكر في القولين، والقاضي أبو يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد الأصاب في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع، يعني ما
سكوت عن الإسماع أكمل
لا عن التكليم،
تمام
ده قول ابن كلاب
سكوت عن الإسماع،
وكذلك تأول ابن عقيل
لا سكوت عن الإسماع، لا سكوت
عن الإسماع، نحن لا إحنا عندما لا نسمع الله عز وجل فنحن هنا الله ساكت، هو مسألة لا نص الحديث،
تمام إذا هم يقولون كده، هم يفسرون السكوت بهذا،
ده أصل ابن كلاب،
هم يفسرون السكوت بهذا،
ده ابن كلاب،
نعم
لا عن السكوت عن النطق هو أصلا نحن نتكلم فيه، وتأول كذلك تأول ابن عقيل كلام أبي إسماعيل الأنصاري، ليس مرادهم ذلك كما هو بين لمن تدبر كلامه، مع أن الإسماع على أصل النفاة إنما هو خلق إدراك في السماع ليس سببا يقوم بالمتكلف، فكيف يوصف بالسكوت لكونه لم يخلق إدراكا لغيره،
هو ده المعنى اللي بيبطل، إنما ولو المعنى اللي أنت تقصده بيبطل هو نفسه كيف يبطل هذا المعنى وهو يقرره ويقول بأن السكوت يرد به كيت وكيت
يا شيخنا، لأن هم بنوا أصلهم إحنا أهل السنة بنوا أصلهم على أصل، فهذا ليس إشكال فيه، أما هم بنوا أصلهم أن الله عز وجل لا يسكت، فمعنى السكوت عندهم
هو أقر هذا ولا ما أقر؟
ما أقرش خلاص.
لا أقر هذا المعنى أن السكوت يرد به كذا وكذا.
يثبتوا الاثنين مع بعض ليس واحد بس الشيخ، اللي بيثبت واحد فقط هم الأشاعرة لأن عندهم نظم لم يزل متكلما، فإذا سكت بطل قولهم في أن الكلام أصلا لا يتجدد، فبطل عندهم مسألة الأحاد في الكلام، فإذا أثبتوا معنى واحد، أما أهل السنة يثبتون الاثنين، ما يسألك إشكال في عدم.
المورد اللي أنت قرأته الآن يبطل هذا المعنى. يبطل هذا المعنى.
ذاك شيخنا هم بيثبتوا معنى واحد فقط، أهل السنة يثبتوا المعنيين لأنهم ليس عندهم تضاد.
أهل السنة والجماعة لما أثبتوا المعنى الثاني دليلهم؟
أثبتوا المعنى الثاني
إن دليلهم
الكلام بالمشيئة.
نعم.
معنى كلام بالمشيئة يعني أن الله عز وجل ما زال يخلق، هو ثابت عنده صفة زي شيخ الإسلام، هو أصلا جاب المثال أنه خالق يخلق أحيانا ولا يخلق أحيانا، هو أنا أصلا تكلم لسه الكلام
أصلا، نعم أكمل.
فالفأصل ابن كلاب الذي وافق عليه القاضي وابن عقيل وابن الزغواني وغيرهم أنه منزه عن السكوت مطلقا، أصل ابن كلاب أنه منزه عن السكوت مطلقا، فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء من الأشياء، إذ كلامه صفة
اللي هو يسكت عن شيء من أشياء اللي هو عدم الإظهار،
إذ كلامه صفة قديمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئة كالحياة، حتى يقال أنه شاء تكلم بكذا وإن شاء سكت عنه، ولا يجوز أنه أن يقالوا أن الله سكت عن شيء كما جاءت به الأصار، بل يتأولون على عدم خلق الإدراك لأنه منزه عن الخرق،
هو هذا المعنى الباطل اللي هو خلق الإدراك،
أنه منزه عن الخرص باتفاق الأمة، هذا مما احتجوا به على قدم الكلام، وقالوا لو لم يكن متكلما للازم اتصافه بضده كالسكوت والخرص، وذلك ممتنع عندهم سواء قيل هو سكوت مطلق أو سكوت عن شيء معين. وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، وذكر 12 إمام الشافعي ومالك وسفيان والثوري وأحمد وحمل وسفيان بن عيان بن المبارك وإسحاق بن رواه البخاري وأبو زرعة أبو حاتم، قال فيه سمعت الإمام أبو منصور يقول، سمعت الإمام أبو بكر عبيد الله بن أحمد يقول، سمعت الشيخ أبي حامد الإسرائيلي يقول، مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة
هذا كله رد على من يقول بأنه كلام قائم بالنفس، وأن كلام الله عز وجل قديم وأنه قائم بنفس، ما يتكلم بمشيئة ويتكلم بكذا، ليس مسألة السكوت التي هي معنى، إنما هذا كله على الكلام الذي هو أنه معنى قائم بنفس، لم يتكلم بحرف ولا يسمع. نعم.
إلى طبعا ذكر هذا، قالوا أنه
كلام الله أكمل الله أكمل لا أكمل كلام. نعم.
لا
أكمل ماشي. نعم.
قال مذهبي ومذهب الشافعي والكفار الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بين نحن بألسنتنا، فما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، كل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، عليه لعائن الله وملائكته والناس أجمعين. قال أبو الحسن، وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام، وقال لم تزل أئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم من الحوم حواليه، على ما سمعت عدة من مشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد الساجي يقول سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد بن طاهر الإصفرعيني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا، وإذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى
الجمعة. المهم هذا واضح من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واضح من الكلام هذا أنه يرد على طائفة، ألا وهي أنه ليس القرآن كلام الله سبحانه وتعالى كلام بحرف وصوت، إنما هذا معنى قائم بالنفس، هذا كلام قديم. مسألة الاستدلال بالسكوت من صفة الكلام، وهو أن الكلام متعلق بالمشيئة وعليه، فطالما متعلق بالمشيئة إذن يتكلم ولا يتكلم. هذا الاستدلال من هذا القبيل في إثبات صفة السكوت ما أخذ منه أهل السنة والجماعة صفة السكوت، إنما أخذ صفة السكوت من النص نفسه وسكت عن أشياء وعليه، فإنه يرجع في تفسير صفة السكوت إلى موردها الذي جاء في السنة، وليس باللازم من صفة الكلام، فهو يتكلم بما شاء كيف شاء. صفة السكوت هنا الواردة نثبتها، هل نصف الله عز وجل بالسكوت؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال وسكت عن أشياء، يبقى نصف السكوت. طب ما معناه؟ ما معناه يبقى ترجع إلى مورد اللفظة في النصوص. فسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، سكت عن أشياء ليس معناها أنه ما تكلم بمعنى السكوت الذي يضاد الكلام، وإنما المعنى أنه ما أظهرها. فسكت عن أشياء أي أنه لم يظهر تحريمها من غير نسيان، وإنما هذا رحمة بنا، وكما جاء في النص الآخر عفى عنها، فعفى عنها يعني ترك ذكرها. فيبقى إذن هنا مورد الصفة النص، ونحن نعلم أن الصفة إنما تفسر بظاهر النص، تفسر بظاهر النص، فظاهر النص وسكت عن أشياء مثل ظاهر النص نسوا الله فنسيهم. فنحن فسرنا نسيان بالترك، لماذا؟ بالترك لأن هذا مورد النص، هذا ظاهر النص، نسوا الله فنسيهم، أي لما تركوا العمل بشرعه ترك الله عز وجل إكرامهم وإثابتهم وغير ذلك، فكانت عقوبة له. فيكون كلام مثل ما تكلم الشيخ العثيمين، لو تجيب نص كلامه بحيث نقرأه أيضا نعيد قراءته، ليس الكلام الآن في إثبات صفة السكوت، فهذه الصفة إنما هي ثابتة، لكن ما معناه؟ فالشيخ العثمين سئل وسكت عن شيء رحمة بكم، فليوصف الله بالسكوت؟ الجواب من الذي قال هذا الكلام؟ السائل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول قال وسكت عن أشياء فليمكن أن أحدا يسأل هل يجوز أن نقول إن الله يسكت؟ لا يجوز يا أخي، طالما يعني النبي أخبر خلاص. السائل إذن لا يوصف بالسكوت، الشيخ يوصف، إذا لا يوصف بالسكوت الشيخ يوصف، السائل يوصف يا شيخ، الشيخ نعم على ظاهره، سكت عن أشياء أي لم يحرمها، سكت عن أشياء المعنى أي لم يحرمها رحمة بكم. وقطعا إذا كان سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها، يبقى ده إيه؟ من اللازم سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها، يعني لم يتكلم بهذا الشيء المخصوص والسكوت المخصوص، لم يتكلم بهذا الشيء المخصوص، لكن أن يؤخذ منه أنه لا يتكلم قط في وقت، وده ده المعنى اللي هو مطلوب تحريره.
فظاهر كلام الشيخ لا ينفي. يبقى هنا السكوت عن ايه؟ عن تحريمها، اي لم يحرمها، لم يحرمها، والمعنى لم يتكلم بها، يعني لم يتكلم بتحريمه، لكن السكوت من حيث هو بالمعنى اللغوي يطلق على عدم الكلام، ده من حيث هو ليس من حيث اتصاف الله عز وجل به، يطلق على عدم الكلام، يطلق على عدم إسماع الكلام. ومن ذلك قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوصف الرسول بالسكوت مع أنه يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا. أما بالنسبة لله، إذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت عنها، يبقى ده سكوت مخصوص عن هذه الأشياء لا عن مطلق الكلام. وبالمناسبة هذه أنا أود من إخوان، لا ما جيت تبقى جميلة ديت، يعني أنت تقلب ليه؟ احنا مش بتاع التجزئة، احنا بتاع الجملة. وبالنسبة وبالمناسبة هذه أنا أود من إخوان طلبة العلم ألا يتعمقوا فيما يتعلق بالصفات، يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا إيه؟
ولا يسأل
لأن ما تعلق صفة الله من دين الله. فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنها فليسعنا ما وسعهم. ولهذا قال الإمام مالك الذي سأل عن السواء وقال كيف السواء، قال له ما ركل متدعا، وقال السؤال عن هذا بدعة. السؤال السائل: هل يثبت الحديث؟ الشيخ: إذا ثبت طبعا، حديث طبعا ضعف كثير من أهل العلم، لكن احنا نتكلم عن من حيث هو. والنووي ذكره في الأربعين نووية. السائل: أليس متكلم فيه؟ الشيخ: متكلم فيه، لكن عندما أثبته يكفي والحمد لله رب العالمين. ده كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ صالح الشيخ. الشيخ صالح سئل هنا قال: هل يوصف الله جل وعلا أو يخبر عنه بأنه ساكت؟ الشيخ: الجواب أن السكوت له معنيان. المعنى الأول سكوت مقابل للكلام، تكلم وسكت. والمعنى الثاني السكوت عن إظهار الحكم، الإظهار الكلامي، الإظهار الشيء، الإظهار للشيء. أما الأول فلا أعلم أن أهل السنة اللي هو السكوت مقابل للكلام أو مقابل للكلام، فلا أعلم أن أهل السنة يصفون الله جل وعلا بالسكوت الذي هو مخالف للكلام، يعني يتكلم ويسكت، بمعنى يترك الكلام أصلا. فلا أعلم أن أحدا من أهل السنة قال به. والمعنى الثاني وهو السكوت بمعنى عدم إظهار الخبر أو ترك إظهار الحكم أو إظهار الكلام، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن شيء رحمة بكم غير نسيان فتبحثوا عنه. سكت عن الشيء هنا السكوت بمعنى عدم إظهار الحكم، لأنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء، فالسكوت هنا عدم إظهار حكم تلك الأشياء، ليس هو السكوت الذي هو ضد الكلام. فهذا النوع ثابت، سكت الله جل وعلا عن هذا الحكم، يعني لم يظهر حكمه لا في الكتاب ولا في السنة، تركها جل وعلا. فيرجع الأمر إلى القواعد، أما أن الأصل الإباحة أو إما أن الأصل الإباحة أو إلى آخره ما هو معلوم. وهذا هو المراد بقول من قال السلف: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، رعاية الحديث. يسكت إذا شاء بمعنى إيه؟ يبقى هنا ده لا يعارض تقرير السلف تعلق الكلام بالإيه؟ بالمشيئة. يتكلم ويسكت إذا شاء يعني إيه؟ يعني يسكت عن الإظهار، لا يسكت عن الإيه؟ لأن الله عز وجل يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا زال الله سبحانه وتعالى مريدا عز وجل، لا تتوقف إرادته، فلا يزال مريدا سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيبقى هنا خلصنا من هذه الأشياء إلى إثبات صفة السكوت. طيب صفة السكوت التي نثبتها لله سبحانه وتعالى ما هي؟ نقول نثبتها على ظاهر النصوص، نثبتها على ظاهر النصوص، فنأتي بالنصوص التي فيها وصف الله عز وجل بالسكوت، نطلب تفسيرها فنجد أن تفسيرها هو السكوت عن إظهار هذا التحريم، إظهار هذا الحكم، إظهار هذا الحكم. يبقى هذا هو السكوت المراد في النصوص. يبقى بهذا نكون قد أعملنا القواعد وإجراء النصوص على ظاهرها. طيب عبارة السلف بأنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء، هذه العبارة لا إشكال فيه، لأن يتكلم إذا شاء بالكلام الكون القدري وبالكلام الشرعي، ولا يتكلم سبحانه وتعالى إذا شاء بمعنى الإظهار هذا الذي هو مراد فيه وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فإن المعنى الذي يفسر به هو هذا المعنى. لو جاءنا النص واستعمال النبي للسكوت بهذا المعنى ورد كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة لما قال أبو هريرة للرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت بأبي أنت أم يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة يعني ما تقول، فقال أقول اللهم إني اللهم بعد بين خطاياك بعد بين شخصك الحديث. فإذا جاء كلام على خلاف هذا يعني عن السلف في هذا فعلى العين ورأس على العين وعلى الرأس، لكن هذا بحسب ما يعلم في هذه المسألة. إذا جاء الكلام في مدعما بالأذلة أن الله سبحانه وتعالى يكون السكوت بمعنى عدم الكلام قطعيا أصلا، فيكون زمان على الله عز وجل لا يتكلم فيه أصلا فهذا يحتاج إلى دليل وحينئذ يقال به، وإلا فالإنسان يمسك عما لا يعلم ويتكلم بما يعلم.
نعم.
طب ما خلاص ما
ترى يسكت عن الكلام
ده من حيث الدلالة اللغوية.
ليه شيخ الإسلام
من حيث هو الدلالة اللغوية؟
شيخ الإسلام وصل هذا الكلام بعد مثل الإجماع يعني يفسر السكوت. شيخنا هنا أثبت معطلة
الإجماع. ما الإجماع؟
الإجماع هو هنا على أن
ما الإجماع؟
على أن الله يسكت.
بس على أن الله يسكت بالسكوت. في أحد مخالف لهذا الإجماع؟
شيخنا فسر السكوت ليه؟ كان شيخ الإسلام تماما جاب نفس السطر فسر أصلا. إن لم يكن هذا أصلا تفسير للسكوت فهو عبث منه أنه يأتي بهذه الكلمة بعد الإجماع مباشرة.
ما هو الشيخ الإسلامي يفسر السكوت حتى تحملها أنت على السكوت الذي هو بمعنى ما جاء في النص.
لماذا لا هو ناصح الشيخ الإسلام تماما؟
طيب شيخ الإسلام سؤال، شيخ الإسلام لما جاء بالتفسير هذا في السكوت عن الإظهار جاء بالأدلة ولا ما جاء بالأدلة؟
بالأدلة.
لماذا لم يأتي بالأدلة على الآخر وأن الله يصبه؟
الموضوع عايز أنه قرن هذا كلام أحاد.
سؤال بارك الله فيك لماذا لم يأتي بالنصوص التي تفسر السكوت بالمعنى الآخر؟ جاء بالنصوص التي فسرت السكوت بهذا المعنى، فلماذا لم يأتي بالنصوص الأخرى؟ الكلام ما له علاقة، الكلام هذا موضع، لأن أخذت صفة السكوت لا من اللازم، أخذت صفة السكوت من النص وسكت عن أشياء أخذت، وإذا أخذنا الصفة من النص وجب تفسيرها بموجب ما وردت ما ورد. ولهذا لما جئت أنا أفسر النسيان جاء النسيان في القرآن بمعنى الذهول ولهذا نوفي وما كان ربك نسيا، وجاء النسيان بمعنى الترك نسوا الله فنسياهم، لهذا فسرنا النسيان من حيث بكذا وكذا، والذي يوصف الله عز وجل به هو إيه؟ هو كذا. فشيخ الإسلام هنا لما فسر السكوت بالأحاديث حيث أبي ثعلبة الخشني وحديث كذا، لماذا لم يأتي بالسكوت في النصوص الأخرى التي بمعنى عدم الكلام مطلقا؟ الإجماع ما هو أنت ما تنتبه بارك الله فيك. الإجماع لا خلاف فيه. ما الإجماع؟ هل الإجماع على أن معنى السكوت هو عدم الكلام مطلقا؟ يبقى هذا لا نخالف إجماع، لكن الإجماع هو على أن الله يوصف بالسكوت وهذا ما في خلاف. يبقى الإجماع على أنه ما في خلاف، لكن هو يقول لك بأن السكوت طارة كذا وطارة كذا ثم فسر الطارة الأخرى وهو إيه؟ وهو معنى السكوت عن الإظهار. وده اللي قاله الشيخ صالح لما قال بأن المعنى هنا هو المراد كذا، ولما من حيث المعنى اللغوي فكذا وكذا، أما من حيث اتصاف الله به فهو المعنى الثاني. وده اللي قرره الشيخ مين؟ العثيمين أيضا رحمه الله تعالى. يبقى العلماء يشرح بعضهم كلام بعض أولى من أن نشرح نحن، يعني أولى من أن نشرح نحن. فلما آتي أنا لتفسير العثيمين هذا الكلام وإن المراد بالتقسيم من حيث هو الدلالة اللغوية، ولما نأتي بكلام الشيخ صالح في تفسير هذا من حيث الدلالة اللغوية يبقى أنا أتوقف عند هذا. لو جاءني شيء خلاف هذا على يقين يبقى لا إشكال، لكن أنا أتوقف عند هذا الحد، أتوقف عند هذا الحد، وهو وصف الله عز وجل بالسكوت، أو تفسير السكوت بما جاء في النص، تفسير العلماء للتفريق بين الدلالة اللغوية ودلالة الصفة بالنسبة لإضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى. ولا أقول مراد شيخ الإسلام، مراد شيخ الإسلام وضحها خلاص العلماء، بدليل أن شيخ الإسلام فسر المراد الثاني ولم يفسر المراد الأول، فسر بالنصوص يعني جاء بالنصوص التي تؤيد أن المراد بالسكوت هو عدم إظهار الكلام، لأن هذا هو الوارد في النص، نريد سكوتا معناه عدم الكلام، فين النص الذي يدل على هذا؟ انتوا شباب ما شاء الله صحتكم حلوة، صحتكم كويسة ما شاء الله، ما شاء الله صحتكم كويسة. نعم الإجماع على المعنيين يا سكوت، الإجماع يبني على صفة السكوت، بارك الله فيك، قل له يا هاني بارك الله فيك. طيب يلا نعم. من صاحب قول سديد؟ طب قال ايه؟
وعلى العموم فموقف شيخ الاسلام الكريمية من القرامية معروف بينه في غير موضع من الكتب، فيذكر عنهم انهم وفقوا لحديث المول وخلقوه في المول، وهم يحمدون فيما وفقوا فيه الحق ويلزمون فيما فارقوا فيه الحق.
اللي هم من؟
القرامية.
هو يقول كده يا احمد
الشيخ لو يثني على القرامية.
لا لا لا، انت بتقول ما من اللي بيقول يحمدوا على ما وفقوا ولا يحمدوا على ما وفقوا؟ من اللي أقل يحمد؟ هو ده المصنف؟
نعم.
لا إنما يحمد الكلام لكن لا يحمدونهم. نعم.
كمل بقى شنو قال الكاتب هامش، بس صباح بذلك أن صفة السكوت من تيمية لا منقوص الموافقة لهامش منها، وكان الكاتب قبل ذلك ذكر في المد أن ابن العز يفهم من كلامه،
يفهم
من كلامه على من ينكر أن الله يتكلم كيف شاء، وهذا قال ذكر ذلك حيث قال هو المفهوم من كلام قبيل الشارح ومن اللازم الطالب الكلام. قلت لم يصرح شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك كما ادعى الكاتب، والموضع المشار إليه جاء من نقل مطول أورده شيخ الإسلام وهو لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ولقب بشيخ الإسلام في كتاب المناقب أحمد محمد، فقول الكاتب صرح بذلك كذب صراع على شيخ الإسلام، فقد نقل شيخ الإسلام في كتاب المذكور بعد صفحات قليلة من هذا الموضع عن أبي الناصر السجري أنه قال ومنع كثير من أهل العلم إطلاق السكوت عليه، ومن أهل الأثر من جود إطلاق السكوت عليه الورود في الحديث، وقال معناه ترك التوبيخ والتقرير والمحاسبة اليوم.
تم.
وسيأتي يوم
يقر. هذا كله معناه محمول على ترك الإظهار.